يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بالواجب الأول، وإحنا دلوقتي بقى داخلين على شهر القرآن، كل عام وأنتم بخير. الواجب حفظ من الآية 133 للآية 152 سورة آل عمران، ومراجعة جزء قد سمع. وبندعو لمرضى المسلمين، ندعو لوالدي والأخت هدى المصري والأستاذ ياسر الهواري، والدة الأستاذ محمد مدني والشيخ محمد كامل وزوجته، والدة الأستاذ مصطفى الأزهري والأستاذ ربيع صقر والأخت أم مصطفى، ووالدة الأستاذ محمد عباس والأستاذ سيد المصري وعبد الله بقى نعمة، أستاذ محمد الشافعي والحاجة فاطمة أم يحيى وأسماء صقر وأستاذ محمد إبراهيم والطفل أمجد محمد حسن وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو الأستاذ مصطفى حلمي والأستاذ مصطفى حلمي مصطفى والأستاذ أبو الحسن توفيق والحاج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى والأستاذ خالد حسن علي والأستاذ محمد طلعت غانم والأخت آيات محمد إبراهيم وجميع نواة المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. قبل ما نبدأ في موضوعنا، كان الإخوة الحقيقة اللي سألوني الأسبوع اللي فات عن كتاب فتاوى الناس، يعني طبعا أغلب الكتب بيقولوا لي يا ترى بتتكلم عن رقائق خاصة بالرمضان، لا هي بتتكلم كلها عن أحكام فقهية، أحكام فقهية للأسئلة. فبدل ما ندرس الصيام على سبيل نقول الصيام كذا والوضع كذا ونعمل في الاعتكاف كذا ومش عارف ايه، لا هي ليها كلها أكثر من حوالي 450 سؤال كلها خاصة بالصيام وليلة القدر والاعتكاف الحاجة دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعدها أحداث والفتوحات اللي حصلت في شهر رمضان، ثم بعد ذلك فنيت بعدها في الجزء الثاني من الكتاب بجميع الفتاوى المعاصرة التي وردت حتى الآن، الفتاوى التي قد تشغل بعض الناس بفضل الله. وقلنا أن الجزء الأولاني والثاني إن شاء الله نزل الأسبوع اللي جاي ده فيهم حوالي ما لا يقل عن حوالي 6000 سؤال من أول كتاب الطهارة لحد كتاب الجنائز، كأنك بتقرأ كتاب فقهي بس بعيدا عن الإشكاليات والخلافات التي بين الأئمة رحمهم الله رحمة الله. بجيب لك رأي الراجح سين جيم بحيث تقرأه بسهولة شديدة جدا فضل. وأنا يمكن جربت لما قرأت في كتاب فقه لقيت ان انا بقرا مثلا في حدود مثلا 50 صفحه في اليوم بالكثير قوي، لقيت لما عملته على سوره فتاوى سين وجيم لقيت نفسي ممكن اقرا في اليوم على الاقل 500 صفحه، فلقيت المساله فعلا سهله وميسره. وانا مش من باب الاعلان عن كتاب ولكن من باب النصح، احنا داخلين على شهر رمضان كل عام وانتم بخير، وكثير من الناس مش محتاجه تعرف روحانيات رمضان اكتر منها محتاجه تعرف الاحكام الفقهيه المتعلقه بالصيام والتراويح في شهر رمضان والاعتكاف إلى غير ذلك. فده كله بفضل الله متجمع في هذا الكتاب فتاوى معاصرة، فتاوى الصيام والفتاوى المعاصرة اللي هو كتاب عنوان فتاوى الناس تيمنا بذكر قناة الناس. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على خير. فالكتاب الحمد لله متوفر جميع الأماكن وخصوصا المكاتب اللي موجودة في الأزهر والحسين وكده، وربنا يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله. والجزئين التانيين هو الجزء الأول والثاني إن شاء الله سيصدر إن شاء الله تباعا يوم الأربعاء اللي جاي ويوم الاثنين اللي بعده إن شاء الله، يبقى كل الأجزاء موجودة. ونكمل لكم بقى السلسلة إن إحنا نعمل إن شاء الله الفترة الجاية ديت الفتاوى الخاصة بالعمرة والحج بعد رمضان على طول مباشرة، ونكمل بعد كده كتاب الفقه بحيث يبقى عندك بين إيديك 8 مجلدات او 9 مجلدات حسب ما يتوصل من عند المولى عز وجل، مجموع فيه الفقه كله بفضل الله بشكل ميسر وعصري جدا، بحيث لو حتى واحد لا يحسن القراءة ولا الكتابة وانسان بسيط يدوب يعني بيفك الخط هيفهم. فضل الله الاسلوب مبسط جدا، وصل الله عز وجل ان ينفع الجميع به. ونخش على موضوع النهارده بقى، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حقيقة طبعا كل عام وانتم بخير، شهر رمضان خلاص على الابواب، خلاص الايام جريت وفاضل يدوب حوالي نصف شهر على قدوم هذا الضيف الكريم المبارك. واحنا بنقول دايما يا جماعه الانسان الذكي او اللي عنده عقل ناضج ما شاء الله مش هو اللي بيقدر يتفنن في الحصول على حسناته بس او يبعد عن السيئات بس، لا، ده الإنسان اللي بيستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أنه يحافظ على الحسنات اللي بيجمعها من خلال هذا الشهر الكريم أو من خلال أي عبادة كالصلاة والزكاة والحج إلى غير ذلك من العبادات. ممكن تجمع حسنات قد كده، والإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى دين عظيم، يعني تستطيع من خلال هذا الدين ومن خلال هذا التشريع البسيط السهل الجميل الميسور الذي جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تجمع جبال حسنات. لكن الرجل الحقيقي والأخت الفاضلة هم اللي يقدروا مش يتحصلوا على حسناته بس، هم اللي يقدروا يحافظوا على الحسنات دي حتى لا تضيع منهم وحتى يلقى الله عز وجل بتلك الحسنات التي تكون سببا، لأن احنا بنقول الإنسان مش يخش الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن دي تكون سببا في دخول الجنة والارتقاء في درجات الجنة بفضل الله. عشان كده لقيت من المناسب إن احنا نحضر الأمة، والأمة دي أسرتنا وحبايبنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا، نحذرهم من آفات معينة. الآفات ديت ممكن تضيع علينا أجر الصيام وأجر القيام وأجر قراءة القرآن وأجر الذكر، بل وأي أجر وأي حسنات ممكن تضيع بسبب هذه الآفات. احنا كلمنا بكده في حلقة كاملة عن المظالم، كانت بعنوان عزاء لكل مظلوم، وتكلمنا فيه ان احنا نتجنب المظالم، واللي عامل مظلمة يتجنب ويلحق نفسه، وخصوصا احنا داخلين على شهر كريم لعل وعسى ربنا يجعله سبب في ان انت تعتق من النار. طب هتعتق من النار وراك مظالم، طب دي مشكلة كبيرة جدا. طب هتعتق من النار وانت يعني عقيت الام والاب، دي مشكلة اكبر. طب يعني داخل هتعتق من النار ولكن وراك مظالم اموال او غيبة او نميم او غير ذلك، فقلنا لابد ان احنا نتحلل من المظالم. لكن في مشكلة تانية، مشكلة تانية ان احنا هنتناولها النهاردة ان شاء الله، اللي هي خطورة تتعلق باللسان. ان اللسان ده ممكن عزم بالله كل اللي عملته في شهر رمضان ده كله ممكن يضيع، وكل اللي هتعمله في عمرك الباقي ممكن يضيع بسبب اللسان. لان يعني اللسان ده مشكلته مشكلة، يعني فهم ازاي؟ اما ان يكون سببا في الارتقاء الى اعلى درجات الجنة، واما ان يكون سببا عزم بالله الى الوصول الى اسفل دركات النار. اللسان حتة المضغة الصنطوطة دي ممكن تضيع بني ادم، ممكن تضيع بني ادم فعلا. لذلك احنا النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا، وهو كان شريف كنت عامله من فترة، كان اسمه الى اكلي لحوم البشر. طبعا النهاردة مش هنتكلم عن فيلم دراكولا، انما هنتكلم عن اكلي لحوم البشر. الناس اللي غاية بقى تتكلم وتغتاب الناس واخد بالك، ويفضل بقى فلان عمل وفلان، وبعدين اللهم اغفر لنا ولهم، لا اله الا الله، وايه فاهم ازاي؟ لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع خطير جدا جدا، هنتكلم عنه النهاردة للضرورة. عايزين نتكلم النهاردة عن أكل لحوم البشر، عن آفات اللسان، عن الناس اللي بتخوض في أعراض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فممكن يضيع كل اللي عمله ده، مش يضيعه ده، هو يجهز نفسه في رمضان وبيصوم ويقوم ويعمل كل الخير ده ويقدم كل حسناته على طبق من الفضة لمن اغتابهم أو وقع في أعراضهم. ربنا يعافينا وعافيكم من ضياع الحسنات بهذه الصورة القبيح. فعايزين نتكلم النهاردة عن خطورة اللسان وآفات اللسان. يبقى إلى أكل لحوم البشر ده عنوان محاضرة الإلهي، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد والقبول. المولى عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يكتب عليه، يكتب له، وعتيد يكتب عليه، ففي النهاية أنت لا تنفك عن وجود الملكين اللي يكتبوا عليك الحسنات والسيئات. ما يلفظ من قول، أي كلمة هتطلع ومن التبعيد، أي كلمة أي لفظ أي حرف هيطلع منك بيتكتب ووضع الكتاب، فطبع المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا ليه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى من الإيمان بالله واليوم الآخر أن أنت ما تقولش غير الخير، إما تصمت. من صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أنا بس بورد لك بس يعني بعض الأحاديث في خطورة اللسان بعد كده نتكلم وندخل في الموضوع. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: أي المسلمين خير؟ وفي رواية: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى أفضل مسلم أو من خيرة المسلمين من سلم المسلمون اللي حواليه من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يضمنني ما بين لحييه، ما بين فكيه. ما بين فكيه ده تشمل حاجة كتير جدا، تشمل اللسان اللي بيتكلم وتشمل اللقمة الحلال أو الحرام اللي بتدخل في جوف هذا الإنسان. من يضمنني ما بين لحييه وما بين رجليه أي فرجه، أضمن له الجنة. طب الحديث ده نوضحه زي ما وضحنا حديث تاني عند الطبراني في الأوسط بسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. إزاي؟ قال لك أصل الزواج بيجعل الإنسان يحصن الفرج، طب بقي إيه؟ بقي اللسان. يبقى النصف الدين يتركز في اللسان والنصف الآخر يتركز في الفرج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. تضمن النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لسانك ده لا يخوض في اعراض الناس، الا يتكلم الا بالخير، الا ياتي الا بالحصاد الحلو ويبعد عن الحصاد المر من غيبه وكذب ونميمه وقذف وبهتان وحقد وحسد الى غير ذلك. فاذا فعلت هذه الاشياء يبقى ضمنت للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين لحييك، ما بقي الا ما بين فخذيك. فاذا تزوجت وصرفت هذه الشهوه في الحلال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقه، في اتيان رجل زوجته صدقة، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أجل، أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وضحها لك إزاي. يبقى إذن لما تتزوج بتحصن الفرج، فقد استكملت نصف الإيمان، فلتتق الله عز وجل في النصف الباقي اللي هو اللسان. واضح؟ اظن الكلام واضح جدا. يعني تعال نشوف برضه خطوره اللسان ده، مشكله كبيره جدا. ده اللسان ده يا جماعه، ده انا مش عارف اقول لك ايه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح ان كلمه واحده يدخل بها الانسان في الاسلام، كلمه يخرج بها من دين الله عز وجل، كلمه تستحل بها فرج امراه، وكلمه تحرم عليك فرج المراه، وكلمه اخرى تثار الحروب والمشاكل بين الشعوب، وكلمه اخرى تاتي الموده والمحبه والموده بين الناس بكلمه واحده. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، انا لسه عايزك تستحضر، انا عمال بس بمهد لك مساله خطوره اللسان عشان تعرف قد ايه المساله ما هياش بسيطه، ما هياش انا ببالغ فيها بقول لك يعني ده مشكله اللسان ده ممكن يضيع حسناته. لا، ده فعلا ممكن يضيع الانسان فعلا بصدق. يعني قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بالنار ابعد مما بين المشرق والمغرب. يا نهار ابيض، كلمة واحدة تقولها لا تتبين، يعني كلمة انت قلتها وانت ما تقصدش. يا جماعة ده الاسلام ده برضو رجعية وتخلف. يعني طب ليه ما يعني احنا عايزين ترجعونا لزمن الجمال والصحراء ومش عارف كان ده كله. كلمة تتقال وممكن تقصدها وممكن ما تقصدهاش. اعوذ بالله، ممكن تذل بالانسان في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. شوف بقى طرفها الكرة الارضية، شوف مسافة يعني رهيبة، فإنسان يسقط بها في النار، ربنا يعفونا فيك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها في الجنة 70 درجة. يا الله، أو في رواية 70 خريفا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوى بها في جهنم 70 خريفا. وفي رواية أخرى عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. يبقى نطلع من هنا بحاجتين، اللي هي إيه؟ إن العبد لو تكلم بكلمة من رضوان الله ترفعه في الجنة 70 خريفا، وبعدين ويكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. ادي سمرتنا هم. والثانية بقى: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي هبالا، خد بالك بقى، لا يلقي لها بالا، اللي يحصل يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه يوم القيامة ويهوي بها في جهنم 70 خريفا. ده بكلمة واحدة. حال الانسان يا جماعه بيقول كلمه تضيع عليه دنيته واخرته، زي مثلا الانسان اللي بيتالى على الله، انت عارف دي بتجري على السنه ناس كتير جدا خصوصا في زماننا ده يا جماعه. تلاقي نفسك قاعد مع واحد مثلا بتتكلمه في واحد معدي يقول لك ده بقى ده ما تقوليش ده على النار ركب ايه صاروخ سكود، واخد بالك؟ والتاني يقول لك لا ده 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 داخل جهنم على صاروخ سام 6، فاهم ازاي؟ واللي يقول لك ده داخل على طوارئ اوكس، واللي يقول لك لا ده داخل على الشبح، فاهم ازاي؟ والتاني يقول لك ده فلان بقى ده ما شاء الله الله اكبر ده عجبنا حتف، ده يمسكوه كده مليان من على ارض المحشر ويدب يروح عينه في ايه؟ في اي حته كده يخش في حضن حور عين ولا يترمي في نهر ولا يخش في تفاح، المهم يعني ايه؟ عجبنا حتف. لا يا سيدي ربنا يغفر فيك، محدش بيقول بيخش الجنه حتف، ده وأزلفت الجنه للمتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الجنه يعني احنا واقفين في ارض المحشر، فتاخذ كتابك بيمينك، والمولى عز وجل يقول خذ كتابك بيمينك ادخل الجنه، فتجري بقى بالصحيفه بتاعتك وبين اقرانك وحبايبك وناسك في ارض المحشر، الملك ينادي يقول سعد فلان ابن فلان سعاده لا يشقى بعد ابدا، وانت ماسك الكتاب وتقول ها اقرا كتابيه اني ظننت يعني تيقنت اني ملاق حسابيه، فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه. فلما تحب تخش الجنه يؤتى اليك بنوق يعني ناقه، واخد بالك؟ ياتى الينا كمؤمنين يعني بنوق عليها رخائم الذهب والفضه، فنركب على تلك النوق فتقترب منا الجنه، ورغم انها اقتربت وازلفت الجنه ايه للمتقين، ورغم انها اقتربت لا كمان ما تخشش الا وانت راكب. بقول لك انت هناك هتبقى باشا يعني كبير جدا، وهتبقى اعظم من كل ملوك الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع؟ ان ما ينفعش ان احنا نحكم لمعين بانه من اهل الجنه، ولا نحكم على معين بانه من اهل النار، لان هذا من التالي على الله. خد بالك بقى من حاجه، طب والتالي على الله ده ممكن يودي الانسان فين؟ هقول لك حديث واحد بس كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. او خليهم حديثين، حديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى، يعني بيحلف من ذا الذي تألى علي ألا أغفر الفلان، قد غفرت له وأدخلتك وأحبطت عملك، قد أدخلت إيه؟ قد غفرت له إيه وأحبطت عملك. الحديث الثاني رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رجلين من بني إسرائيل متواخيين، كانوا أصحاب يعني، بس كان في واحد فيهم مجتهد جدا والثاني كان مقصرا وإيه وعاصيا لله سبحانه وتعالى. فالراجل المطيع ده المجتهد ده كانت دعوته كانت ناشفه شويه، كانت جامده، انت عارف طبعا احنا بنقول ايه؟ الدعوه يكون فيها بسمه ورحمه وكده عشان قلوب الناس تنفتح، انما لما اجي اخش على واحد كده ايه اللي بتعمله ده؟ انا بنفسي شفت شاب مره معدي من على قهوه، والكلام ده كان قدام عينيا ما اتحكاليش، معدي من على قهوه فلقى بعض الشباب قاعدين اعزكم الله بيشيشوا، فما كان منه الا ان خدته الحميه، وهو يعني ازاي يتعمل المنكر ده واحنا معديين يعني، فاهم ازاي؟ واحنا يعني دقون دي طواني مثلا يعني كانه عايز يقول كده، فاهم ازاي؟ فراح داخل ماسك شيشه من قدام الشاب ده، وهي كانت معموله من الازاز، وراح ماسكها وفي الحيطه راح مكسرها، وماسك الثاني راح مكسرها، فما كان من الشباب ان هم قاموا يعني ايه؟ يعني مش هقول لك اتعمل في ايه، يعني ربنا يكون في عونه يعني اذا كان عايش، المهم يعني في ايه؟ فاحنا بنقول ده اسلوب غلط، لان انت هتكسر له شيشه هيجيب 100 شيشه، واخد بالك؟ هتكسر له هتقطع له علبه سجاير هيجيب خرطوشه، لا احنا بنقول ان احنا نكسرها في قلبه، مش تفتح قلبه نكسرها فيه يعني ايه نخليه هو نفسه يكرهها، ونعرف الحكم الشرعي بس بكل دين ورحمه. يعني مثلا في موقف زي ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن انا عن نفسي لو معدي وشفت منظر زي كده وكان يعني استطيع ان انا اغيره، لان برضه في انسان لو دخلت تكلمه ممكن يقوم عليك مثلا بسكينه ولا بتاع وراك يعني، فلو حسيت ان من الفطنه ان انت تكلمه في الوقت ده فتخش السلام عليكم ازاي حضرتك عامل ايه؟ الزجاج يتعطر كده وتعطره وتطبطب عليه وتمسح على راسه وازيك يا اخي عامل ايه؟ ممكن بس كده بس على جنب صغيره كده ما كانش يضايقك يعني، انا مش هقعد معاه على القهوه طبعا يعني حتى لو انا مش ماليش في الكلام ده، فما ينفعش واحد زي حالاتي بقى قاعد على القهوه والناس معديه ولاقي الشيشه محطوطه قدامي، فناخده على جنب كده. والله يا اخي ربنا يبارك فيك، يعني انا يعني كل اللي اقدر اقول لك وشك ما شاء الله يعني يبشر بكل خير، وانا واثق ان اللي زي حضرتك يوم ما ربنا يكرمك كده ان شاء الله وتسجد لله سبحانه وتعالى وتصلي هتبقى احسن مني 1000 مليون مره. ما اعرفش ليه كده يعني، اشمعنى انا سبت كل دول وجيت كلمتك انت بالذات، مع ان انت عايز الكلام كلهم بس احنا بتبجح لنفسك، اشمعنى انا لقيتك انت من دون الناس دي كلها؟ مش عارف حاسس كده حاجه كده جواك كده جميله، وتبتدي تكلمه وبعدين اقول له ممكن بس نستاذن كده وخد بالك يعني بس عشان نبدل شويه كده، طب ما بس حاسب على المشاريب واجي لك، طب وتعالى لي بس وخده وكلم معاه هديه كده تكون محضره، ازازه الريحه اللي كانت في جيبك حتى الدوار وكده طب يا ريت خليها معاك عشان تعطر بيها، ويعني ودردش معاه شويه. واحده واحده هو هتلاقيه بنفسه تاني يوم انت معدي وهو قاعد نفس القعده دي، اول ما يشوفك هيتضايق. مرة تالتة هتكسف ان انت ابنه يشوفك ايه او ان انت تشوف الوضع ده، اول ما يشوفك من بعيد يقول شفت انا اول ما شفتك والله رميتها وجاي لك وشاف ايه. المرة الرابعة هتلاقيه ما شاء الله مقبل عليك خلاص، بعد كده ايه يترك كل هذه الاشياء. فهي دي المسألة محتاجة اللين والرحمة والفطنة في اسلوب الدعوة الى الله. خد بالك فالاثنين دول كانوا من بني اسرائيل، الاثنين متوفيين، فواحد فيهم كان مجتهد جدا والثاني كان مقصر، فكان المجتهد لما يعدي على المقصر يقول له على المذنب ده يقول له اقصر، يعني بلغه العصر كده ما تخف بقى انت مش بعتش معاصي ما تخلص يا عم، يعني فاهم ازاي؟ طبعا ده مش اسلوب دعوه. فالثاني يقول له خليني يا ربي ابعثت علي رقيبا، انت مالك بيا؟ سيبني انا بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبني. فجيت مرة بقى لقاه مقيم على ذنب فقال والله، الحديث سمع رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة بسند صحيح، فقال والله لا يغفر الله لك، وفي رواية والله لا يدخلك الله الجنة. قال أبو هريرة روى الحديث فوالله لقد تكلم الرجل بكلمة أوبقت ضيعت يعني دمرته أوبقت عليه دنياه وآخرته. ايه اللي حصل؟ فلما مات المذنب والمجتهد فاجتمع عند الله عز وجل، واللي بيقول الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو امي وروحي صلى الله عليه وسلم، قال فلما مات واجتمع عند الله عز وجل قال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به الى النار، بيقول الملائكه اذهبوا به الى النار، ثم قال جل وعلا للمذنب اذهبوا به الى الجنه. واحد بس خلاص بقى يبقى انا كده ابقى مذنب بقى وكده وعشان ان شاء الله ربنا يقول ايه اذهبوا بيه الى الجنه، لا ده احنا بنتكلم عن وقعت عين حاجه حصلت في بني اسرائيل فالنبي عليه الصلاه والسلام بيحكيها لنا صلى الله عليه وسلم، لكن مش معنى كده ان كل مجتهد عازم بلا يحصل معاه كده، لا ده انا بتكلم عن مساله واحد تألى على الله. تألى على الله، وقد يكون هذا المذنب قد يكون عازما على التوبه. ولما قبض ولم يذكر في الحديث، ربما لما قبض هذا الانسان ربما يكون قد تاب، محدش عارف اقرأ ما بين السطور، ربما يكون قد تاب وربما يكون نام على توبة ان هو هيتوب من النهاردة خلاص ولا لا يمكن ان يرتكب معصية، فقبض هذا على يعني على مصيبة التألي على الله عز وجل، وقبض هذا على نعمة التوبة، فقيل لا هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، فدي مصيبة وهي كلمة انت ممكن تكون بتقولها الناس كتيرة جدا وهي مشهورة جدا وبيسمعها الناس كتير، فلان ده والله ما يورد على جنة، فلان طب لو دخل الجنة يبقى يقابلني، طب بس لو شاف حلمة ودنه يعني فاهم ازاي؟ طبعا حلمة ودنه هنا فهو الانسان اللي حب يشوفها فمش عارف يشوفها يعني فاهم ازاي؟ يعني ف يعني مشكله كبيره جدا جدا الانسان يتألى على الله ويقعد يحكم على الناس وفلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان ده يخش النار وفلان يخش الجنه كأن هو بقى الاله الذي يعني يضع الناس في اماكنها في الجنه او في النار. حاجة تانية الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اهي كلمه انت عارف يقين الحديث ده ضعيف، بتتكلم بيه ليه؟ بتذكر الناس بحديث ضعيف ليه؟ ما انت كده بتكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. لو ما كنتش تعرف ان الحديث ضعيف ثم تبين لك بعد ذلك ماشي، انما تبقى عارف ابتداء ان الحديث ده ضعيف وتروح تقول للناس حديث ضعيف وانت عارف انه ضعيف، يبقى انت بتتعمد الكذب على الله على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النهارده تحضر خطب جمعه نسال الله العفو والعافيه، انا حضرت 10 خطب جمعه كلها مبنيه على حديث الموضوع، تخيل حضرتك وخطيب مفوه يعني واقف على المنبر بيرج المنبر وعمال يصرخ ويصوت ويرقع في يعني ما كانش ناقص غير انه يخرم سقف المسجد، خد بالك، والناس قاعده بقى يعني والغريب ان الحديث كان كله تيئيس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، كان يعني بيوضح حاجات ما انزلها بين السلطان، والحديث كله مبني على حديث موضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مكذوب على النبي عليه السلام، كان بيتكلم عن 10 اشياء وكل خطبه بيشرح فيها شيء من الاشياء دي، والاشياء دي كلها غلط والحديث نفس الموضوع. تخيل حضرتك لما الناس العوام يعني الله يكون في عونهم يعني لا يفرق بين الحديث الصحيح او الضعيف، عمال بيسمع 10 خطب كلها يعني في الهمبراوي زي ما بيقولوا يعني، ولا في خطبه بينها صحيحه ولا كلمه اتقالت صحيحه، دي مشكلة. احنا بنقول النهاردة لأي حد متصدر في دعوة يا جماعة، ايه اللي يعني ايه اللي هيعطلك من ان انت تنشغل بان انت تبحث هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ والحمد لله علماء الحديث ربنا يبارك في عمرهم ويرحم من مات منهم، يعني خلاص يعني كفونا مؤنة هذا الموضوع، هم انشغلوا بهذا العلم الجليل العظيم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله سعه، اللي يعني معمولة كتب موجودة بفضل الله متوفرة في كل مكان. عايز تعرف مدى صحة هذا الحديث افتح كتب الشيخ الألباني، عايز تعرف مدى ضعف هذا الحديث افتح أيضا كتب الشيخ الألباني. خلاص إن كنت لست محدثا ولا طالب علم في مصطلح حديث، فعلى الأقل تكون متبعا لرجل تظن الخير في ديانته وفي علمه كمثل الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله، ونشوف الحديث صحيح ولا ضعيف وابتدي ابني على هذا الموضوع بتاعك سواء خطبة أو درس. طيب، من ضمن آفات اللسان السخرية والاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. احيانا بعض الناس يا جماعه لما تيجي تتكلم في حديث معين تبص ايه، بدا يتريق، وبدا يتريق على الشرع، وبدا يتريق على الدين، وبدا يتريق، يعني فاهم ازاي؟ زي اللي بيتريق مثلا واحده لابسه نقاب بيتريق اللي هي جايه من بعيد، يقول لك هي رايحه ولا جايه، فاهم ازاي؟ هو ده وشها ولا الظهر؟ فيا ابني طب شوف يا ابني ده الاصطدام ده ولا الشكمان، يعني وادي التريق. في ناس كده، في ناس تقعد تتريق، واحد جايب لحيه من بعيد فاهم، يقول لك ايه دي كام سلندر يا ابني، 6 ولا 4، طب مش عارف ايه، ويقعد يتريق. ده الموضوع ده موضوع خطير جدا. ده انت اسمع بس كده، بعض الناس اللي كانوا ماشيين مع النبي، يعني المفروض هم صحابه، بس الموضوع ده بقى يعني ضيعهم عياذا بالله. ما مش كل ما هو الصحابي ده، شرط الصحابي ايه؟ شرط الصحابي هو من امن، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. يعني لو ما شافش النبي غير مره واحده وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بعد ذلك وهو على الايمان فهو صحابي، فهو صحابة حتى لو لم يثبت له إلا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. إنما ممكن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويموت كافرا، واخد بالك، لا يثبت له إيه الصحبة، يعني لا يكون صحابيا، بشرط أنه يكون ميت على الإيمان. فدول بقى حصل إيه؟ هم رايحين في غزوة تبوك، طبعا المكان كان يوم كان يعني كان في الصيف وحر شديد جدا جدا، والمشوار طويل وما كانش فيه يعني وسائل مواصلات كتيرة متوفرة، يعني الحصينة والجمال هذه كانت يعني شبه من عدم ما فيش خالص، فكان اغلبهم كانوا يعني ايه يعتقدون على بعير واحد او على فرس واحد. ايه اللي حصل؟ فمشين يعني بيتسلوا بيقطعوا الطريق، تعرف قال لك بقى نقعد ننكت شوية ونهزر. فانما عشان ماشي هو والصحابة الافاضل قدام ودول ماشيين وراه، فقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. شفناها زيهم دولت يعني ليل ونهار عمي يحشوا بطنهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يعني اقلب أبصرتهم شوف قد إيه الزهد اللي كانوا عايشين، وكان ممكن واحد في يوم في جهاد في سبيل الله لا يأكل إلا تمرة واحدة، تخيل حضرتك. فبيقول لك يعني مش مش أكتر منهم إيه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة، يعني هما بيكذبوا نبع صنع الصحابة بيكذبوا، شوف كلام طبعا خطير جدا، ولا أجبن عند اللقاء، أول ما هنقبل العدو هتلاقيهم أول ناس بيجروا. فنزل جبريل عليه السلام يخبر حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمصيبة الكبيرة الآن هؤلاء الناس، وأنزل عليه قول المولى عز وجل ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بس بنتحدث حديث الركب، كنا بنتسلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مسألة خطيرة جدا، مسألة في غاية الخطورة. فكان يا عسام ركب الناقة بتاعته وهم يروحون له يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديثا ربنا، احنا كنا بنسلي نفسنا عشان السكة تعد يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تخيل حضرتك بقى ان مشكله الكلام ده كله طلع منين؟ من اللسان. اللسان مشكله كبيره جدا، ولذلك تعال نشوف النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه حذرنا من موضوع اللسان وموضوع الكلام اللي ممكن عايزن بلاقي يضيع الانسان ويضيع عبادته وطاعته ويضيع عليه ثمرات الحسنات التي تحصل عليه. يقول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل اسمه سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، فقال قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به، فقال له قل ربي الله ثم استقم. فقال له سفيان فما اخوف ما تخاف علي يا رسول الله، ايه اكتر حاجه بقى انت يعني خايف علي منها؟ فامسك النبي بلسانه وقال هذا، انا خايف عليك من ده من لسانك. شفنا النبي عليه الصلاه والسلام طلع حته من لسانه كده راح ماسكها وقال هذا أكتر حاجة أنا خايف عليك وعلى أي حد طبعا يعني منها هي اللسان. وتعالى بقى شوف الحديث اللي جاي ده بقى وعيش بقلبك معاه بقى عشان تعرف قد ايه خطورة موضوع اللسان، قد ايه ممكن يعني يخليك تغنم خير كبير جدا وممكن يضيع عليك خير كتير جدا جدا. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. عايزين بنتكلم النهارده ليه عن آفات اللسان؟ زي ما قلت لك خايف عليك، ممكن انت النهارده داخل عايش شهر رمضان وربنا يا رب يغنمنا واياكم فيه الخير كله، تيجي تصوم وتقوم وتتعب وبتتعب فعلا، يعني الصيام ماهوش سهل والقيام ماهوش سهل، وطول الشهر ما شاء الله قراءة قرآن وذكر واللي هيعتمر واللي هيعمل، وفي النهاية تلاقي كل ضاع بسبب لسان، بسبب لسان. يعني لازم اللسان ده يا جماعة ينضبط. فكر قبل ما تقول الكلمة، يعني قبل ما تقول أي كلمة لازم تفكر الكلمة دي رايحة فين. خد بالك بقى، سيدنا معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء يوصلهم إلى مرضات الله وإلى جناته ويبعدهم عن النار وعن سخط الله سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. وده درس جميل قوي، لما يجي تلميذ من تلاميذك يسألك سؤال جميل على طول لابد ان انت ايه يعني تقدر هذا التلميذ، تقول له والله ما شاء الله سؤال جميل، سؤال عظيم جدا، يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيك، والله جزاك الله فعلا السؤال الحلو ده، بترفع من روحه المعنويه. فقال لقد سالت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. قال له صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو سأل سؤال واحد فنوع سن بيدل على كذا حاجة بقى، أنا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة وقاية يعني، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا طبعا إلى آخر الآيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا كل ذلك، قال أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ شفت كل اللي فات ده كله بقى، شوف احنا قلنا حلقة ده، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا لسانك بقى، يجمع لك كل ده ويكفيك شر أي حاجة لسانك ده، أمسك عليك لسانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كف عليك هذا. فقال له معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا الله، حصاد اللسان لا تحقرن من المعروف شيئا، ده في جانب الحسنات. طب والتانية بقى؟ قال لك خبر إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. تلاقي واحد مثلا عايز يولع نار، إن ده جايب عود وده جايب عود، جمع العواد ويولع في النار بقت إيه؟ بقت حريقة. خد بالك، هي كده برضه الحكاية، ذنب صغير كده، حته طلعت من لسان، حته تجيبه على حته نميمه، على شويه قذف محصنات، على شويه لعن، على شويه سب، على شويه كذب، اللسان يجمع عليك كل ده، تلاقي كل ده اتجمع ويولع. شفت ايه؟ سبحان الله. فعشان كده احنا بنقول يا جماعه اللسان خطير جدا. طيب هنكمل موضوع يعني خطوره اللسان وخطوره الكلام بعد فاصل قصير جدا، فابقوا معنا وندع لكم حالا ان شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم مرة تانية وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. وصدقوني والله أنا بعتبر درس النهاردة ده من أهم الدروس اللي ممكن نقولها في حياتنا، لأن فعلا إحنا والله من باب الخوف. أنا كنت ممكن النهاردة أكلمك عن الجنة أو عن أي حاجة في الرقائق وكده، لكن النهاردة محتاج فعلا أقول لك خد بالك أخويا حبيبي، خد بالك أختي الفاضلة وأمي وأبويا وناسنا وحبايبنا وكلنا أسرة واحدة، نفسنا نحافظ على حسناتنا. بالله عليكم الموضوع والله العظيم في منتهى الخطورة. طب اسمع بقى كلمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، في يوم من الأيام صعد على جبل الصفا وكلم نفسه وقال يا لسان، بيكلم لسانه، يا لسان كل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا فسوف تندم. شفت ايه؟ فيعني عبد الله بن مسعود لما يتكلم هذا الكلام يعني كلام خطير جدا، كل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم والا ستندم. ده انا هقول لك عن حاجه تستغرب لها، تخيل في كل يوم، كل يوم بيمر عليك الأعضاء، الجسم، أعضاء الجسم، العين، الأذن، اليدين، الرجلين، كل حتة تخضع وتذل لعضو واحد بس اللي هو اللسان. ايه ده معقول؟ اه والله العظيم. مش معقول تتكلم بجد؟ اه والله. طب ليه، ليه يعني الاعضاء دي خف من اللسان؟ طب ده الرجل قد كده ان تدي اللسان شلوت خلص الموضوع، او الايدين دي تمسك اللسان ومداله الكميه. الموضوع مش كده يا جماعه، الموضوع ان الاعضاء دي كلها ممكن تخش النار بسببه، وممكن تخش الجنه بسببه. تخيل كده لما تكون كل الاعضاء دي، راسك، ودانك، عينيك، الانف، الفم، الرقبه، الصدر، المعده، الايدين، الرجلين، كل حته في جسمك ممكن تخش النار بسبب ده، وممكن تخش الجنه بسبب ده. تسمع الدليل؟ صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي باسناد حسن، اما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان. اذا تكفر يعني اشتهرت بقى في التكفير، لا مش تكفير يعني، تكفر الى الله يقول يعني تخضع وتذل، تكفر يعني تخضع وتذل، تكفر اللسان. بتقول له ايه بقى؟ ده الكلام ده حقيقي يعني ممكن تكون بتتقال فعلا؟ اه ممكن، بس احنا ما نسمعش. تقول: اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. لا تاني، الحديث ده لازم يتقال تاني بصراحه. اذا اصبح الانسان او اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها بلا استثناء، ما فيش ولا عضو منك يستثنى، فإن الأعضاء كلها إيه؟ تكفر اللسان، يعني تخضع وتذل للسان. تقول: اتق الله فينا، اتق ربنا فينا بقى، كفاية كده بقى، يعني اقفل كده وحط لزقة واكتب مغلق للتحسينات، يعني عشان ما تضيعناش، حرام عليك يعني هتودينا في مصيبة. احنا ليل ونهار قيام وصيام وعمالين، والأعضاء كلها تعبت من الوقوف ومن، ورغم ذلك أنت هتضيعنا بالكلام اللي بتقوله. اه تقول للسان تخضع وتذل للسان، يعني تكفر اللسان اي تخضع وتذل، وتقول: اتق الله فينا فانما نحن بك، احنا بيك، احنا وراك، هتضيعنا هنضيع، هتظبطنا هنتظبط، فانما نحن بك، فان استقمت فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. طب انما نحن بك يعني ايه؟ انما نحن مجازون بما يصدر منك، يعني انت اللي بتتكلم واحنا اللي بندفع. انت عارف واحد بيخش مطعم ياكل وانت اللي بتحاسب، هو اللسان ده كده، اللسان ياكل وانت اللي تحاسب، هو عمال ياكل في اعراض الناس وانت تخش النار بسببه. هي دي المشكله، اللسان. فكل الجوارح وكل الاعضاء اللي في حضرتك عمالك كل يوم كل يوم، اذا اصبح ابن ادم، اذا اصبح ابن ادم، اول ما تصبح الصبح الاعضاء تبتدي تكلم اللسان: اتق الله فينا، بالله عليك ارحمنا بقى، بالله عليك كفايه غيبه بقى، يا عم ارحمنا من النميمه والكلام، بلاش قذف المحصنات، بلاش كذب بقى، كفايه انت، ده انت خلاص بقيت حاجه يعني. فمزاي وتفضل تكلمه كل يوم كل يوم، اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها، الى اخر الحديث. طيب ايه اسباب النجاه بقى؟ اللي ينجينا باللسان ده حديث واحد، ونخش بقى على الموضوع اللي هو ايه؟ حديث عقبه بن عامر كما عند الترمذي بسند صحيح، قال له: يا رسول الله من نجا؟ شوف الصحابه بقى اسئلتهم الحلوه، مش النهارده اللي عمال يسال لك هي النمله اللي كانت مع سيدنا سليمان ذكر ولا انثى؟ طب وذكر ايه ولا انثى؟ طب هيفيدك في ايه؟ هيطلع واحد بقى ذكي تاني بقى خالص بقى يقول لي يا يا, يا, يا يا عم انت خلي عندك ذكاء، قالت نمله، نمله يعني ايه؟ انثى، فاهم ازاي؟ انت ما تقراش قران كويس يا عم، افهم يعني، فاهم ازاي؟ ويقول لك ابليس بيبيض ولا بيورد؟ بيبيض ولا بيورد؟ ابعد عنه خلاص، واخد بالك؟ يعني احنا الموضوع مش ده المهم عندنا، المهم انشغل بالحاجات الايه؟ المهمه. وزي اللي يسالك هو النبي ليله الاسراء والمعراج لما صلى بالانبياء كانوا كام ركعه؟ طب وهتفرق معاك ايه؟ اثنين ولا اربعه ولا 10 ولا حتى طول الليل؟ هتفرق معاك ايه؟ فاسال في الاشياء التي تعود عليك بالنفع في دينك ودنياك. فقال له سيدنا عقبه بن عمرو، قال له: يا رسول الله من نجا؟ شوف السؤال واضح جدا، لفظ واضح وذكاء شديد جدا من الصحابي. من نجا؟ قال: املك عليك لسانك، وفي رواية امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. في ناس مغرمة ومولعة بالعلاقات الاجتماعية والقعدات والسهرات، والنهاردة عندك وعند فلان وبكرة هنبقى فين يا ابني؟ معقولة اليوم ده هيبقى فاضي كده؟ خصوصا بقى يوم الخميس عند الشباب، ده يوم بقى يعني حاجة خاصة كده، شباب يوم الخميس ده هو ده الموسم بتاعنا بقى، فمزاي العربية نظبط فيها الكاسيت ونحط فيه امبلفار وكولايزر ومش عارف ايه، فمزاي عشان الصوت يرن بقى كده ونمشي نصدع الناس في الشوارع، وبعدين لازم تكون السهرة مش عارف فين، وسبحان الملك ممكن تضيع، ممكن في لحظة الإنسان يضيع، ربنا يعافينا ويعافيك، وزي ما بيقولوا احنا في امتحان وممكن الورقة تتسحب منك في أي لحظة، ما انتش عارف هتعيش لحد امتى ولا هتموت امتى، فتلحق نفسك. من نجا يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، وبدأ دي خد بالك، قال له أمسك عليك لسانك. طب ده أول حاجة لازم تمسكها، ده أكتر أكتر واحد في الدنيا أحق إن هو يتسجن سجن مؤبد هو اللسان. ده اللي عايز فعلا ياخد مؤبد، مش عايزين نقول عذاب عشان بعد كده مش تتكلم، لا احنا عايزين نقول ايه؟ مؤبد، يعني يتمسك ما يتكلمش كتير. واخد بالك؟ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اقعد في بيتك وابكي على خطيئتك، هي دي من اسباب النجاه. تعالوا بقى نشوف المشكله من اولها، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك كلام جميل جدا والله فعلا، اللسان ده ممكن يودي الواحد في مصيبه، ممكن يدخلني النار، ممكن يضيعني في دنيته واخرتي، بس لا انا عايز اوضح لك معلش حاجه معلومه بس بصححها لك، جزاك الله خير، صح ربنا يبارك فيك. انا لما بتكلم في سيره واحد اسمه محمود انا ما بقولش غير اللي فيه والله العظيم، انت فاكر ان انا يعني بألف عليه؟ هو غبي فانا بقول ده غبي، هو بخيل فانا بقول ده بخيل، انا والله العظيم ما بجيب حاجه من عندي. طب اسال الناس يشهدوا عليه بخيل ولا مش بخيل؟ اه بخيل والله، ونحلف على كده. طب يا سيدي انا عارف انت بتقول ان انت فيه، طب هعرفك ايه الغيبه؟ مش انا هعرفك، النبي عليه الصلاه هعرفك ايه الغيبه، وانت اسعى اللي بتعمله. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، قال اتدرون ما الغيبه؟ خد بالك بقى، اتدرون ما الغيبه؟ فقال الله ورسوله اعلم، يعني شوف بقى يعني ايه الادب بقى من عند الصحابه رضي الله عنهم، قالوا الله ورسوله اعلم. فقال ذكرك اخاك بما يكره، ذكرك اخاك ايه؟ بما يكره. فواحد قال نفس الكلمه اللي حضرتك قلتها، يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يبقى اللي حابب تعمله ده إيه؟ ده غيبة. من تذكرت بما يكره، يعني هو يعني يحب إن أنت تقول في وجوده إن هو بخيل أو إن هو ما هوش ذكي أو غير ذكي، ما يحبش طبعا، يبقى ده غيبة. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، قلت بهتانا وهو الباطل، خدت بالك؟ ولذلك قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. يا سبحان الملك، اذا هو اللي بيغتاب واحد كانه بياكل لحم اخيه ميتا، تخيل سبحان الله. انا عارف طبعا انت سمعت كتير عن موضوع الغيبه، وهتقول لي ده موضوع يعني مش متكرر، ده موضوع يعني شبه اتهرى. اقول لك معلش، لله سمعته كم مرة؟ ألف مرة، خليها ألف واحد، واعتبر دي المرة الألف واحد، واعتبرها آخر مرة كانت فعل غيبة، لأن في حسن ظن يعني بيك بحضرتك إن شاء الله إن أنت مش هترتاب حد بعد النهاردة، بعد اللي هتسمعه النهاردة أنا يقينا عارف إن أنت مش هترتاب حد تاني بعد ما هتسمع ده. أنا لسه جايب لك يعني شوية بهريز ورا بقى كده، شوية أحاديث الله أكبر، هتسمع والله العظيم هتترعب إن أنت تجيب سيرة، مش هقول لك مسلم، يعني هتقول مش هجيب حتى سيرة أسد حتى ولا نمر حتى ماشي في الغابة، مش هجيب سيرة حد خالص. اسمع يا سيدي، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيانا إذا ذكر ذكر. فأنا عايزك تسمع الحديث من باب قول المولى عز وجل: فذكر إن نفعت الذكر، والذكر لا ينتفع به إلا أهل الإيمان، فذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. نرجع للآية، المولى عز وجل يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كأن المعنى إذا كنتم تكرهون أكل لحم الإنسان طبعا، بالطبع كده طبيعتك تأبى عليك أن أنت تأكل لحم أي إنسان ميت، صح ولا لا؟ طيب فكره ذلك شرعا، لأن العقوبة الشرعية المترتبة على الغيبة أشد من أكلك للحم أخيك ميتا، صح ولا لا؟ قال قتادة: كما يمتنع أحدكم، تفسير الآية، كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب عليه أن يمتنع عن غيبته حيا. أعيد لفظ ذا تاني، قال جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال قتادة: أي كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع عن غيبته حيا. خد بالك، وأجيب لك بقى تأكيد للكلام ده بقى بحديث مرعب مرعب بجد، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله واسعه في فتح الباري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل لحم اخيه من اكل لحم اخيه في الدنيا، يعني اللي يغتابه، من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب اليه يوم القيامه. نفس الشخص، انا اغتبت فلان الفلاني، يبقى انا كده اكلت لحم اخي، لحم هذا الانسان حيا، حلو كده. طيب من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له يوم القيامه، فيقال له يوم القيامه: كله ميتا كما أكلته حيا، قال صلى الله عليه وسلم فيأكله ويكلح ويصيح. ايه رأيك؟ لسه برضو ناوي تكمل؟ ده الحديث ده لوحده وقفك يعني، ممكن بعد الحديث ده ألم العد وامشي اقول لك جزاك الله خيرا والموضوع كده انتهى والمسألة وضحت. يعني اللي ياكل لحم أخيه في الدنيا يقرب إليه نفس الإنسان ده يوم القيامة ميتا ويتحط قدامه ويقال لك كله ميتا، كله ميتا، هتاكله كله ميتا، وده هيحصل بجد يعني، كله ميتا كما أكلته حيا. فقال صلى الله عليه وسلم لو وقف عند الحتة دي نقول ايه؟ هو بس يعني من باب ايه؟ ان احنا ان الملائكة يعني بترعبه فبتقول له يلا بقى كل ميت زي ما اكلته حي. شفت بقى المسألة انت رفضها ازاي؟ طب ليه عملت كده؟ ها؟ ماشي ما تعملش كده تاني. لا الموضوع مش كده، ده الموضوع هيحصل بجد. فيقال له كله ميتا كما اكلته حيا. يقول صلى الله عليه وسلم شوف النتيجة بقى، فيأكله ويكلح ويصيح يصرخ. طب ايه يكلح دي؟ طب فهمنا يأكله خلاص فهمناه. ويصيح يصرخ. طب ايه يكلح دي؟ الكلوح كما فسره اهل العلم، ربنا يعافينا ويعافيك من الكلوح. عارف حضرتك السمك الرنجة اللي الناس بيجيبوه عشان ياكلوه، السمك الملح بتاع الرنجة ده، فلما بيجوا ياكلوه بعض الناس بيعمل ايه؟ يشوه على النار عشان ايه؟ عشان يعني تيجي فيه سنة حدوقية كده، واخد بالك؟ فلما بتيجي تشويه على النار ايه اللي بيحصل؟ الجلد بتاع الرنجة بيبتدي ايه؟ يقوم فارق من هنا ومن هنا، مفارق ايه؟ من هنا ومن هنا، بيتقشر كده ويتلوي. فده اللي بيحصل اول ما وش الانسان يعزم بالله يقرب من النار يوم القيامة. خد بالك بقى ايه اللي بيحصل؟ الشفة العليا، الشفة ديت تقوم طالعة مقشرة كده وتطلع لحد ما توصل لمنتصف الرأس، تعمل معايا المشهد ده اخويا حبيبي، والشفة السفلى تقوم متدلدلة لحد ما توصل لمنتصف الصدر، هو ده الكلوح. الشفة العليا تبقى فوق خالص والشفة التانية تبقى تحت خالص، هو ده الكلوح. يبقى فيأكله ويكلح ويصيح. الحقيقة قبل ما نكمل فيه، الحقيقة تقريبا طفل أظن تايه حاجة كده، هذا الطفل تم ده تم العثور عليه. هذا الطفل أنا بحط الصورة هي قدام الكاميرا أتمنى تكون واضحة. هذا الطفل تم العثور عليه، ومن يتعرف عليه برجاء الاتصال على رقم 3721-3421 والموبايل 010-462-9397 مساكن كفرة هرمز فيصل. نقول ثاني رقم التليفون 3721-3421 والموبايل 010-462-9397. الحقيقة يعني طبعا مسألة مهمة جدا، أنا أقطع الدرس وأقولها لعل وعسى يمكن ربنا يجعلنا سبب لعودة هذه الطفلة أو هذا الطفل إلى والديه فيكون في ميزان حسناتنا أجمعين، ربنا يبارك فيه جميعا رب العالمين. فاذا شوف بقى المساله عامله ازاي، مساله صعبه جدا يا جماعه. مجرد ما تيجي تاكل لحمه في الدنيا حيا، تجيب سيرته وتتكلم في حقه وتقول ده فلان ده كذا وفلان ده كذا، وايه اللي بيحملك على كده؟ الحقد والغيره والحسد، خد بالك. ثم تيجي يوم القيامه نفس الشخص، طب نفس الشخص يتقدم لي، دي مصيبه. طب ده انا اخترت 1000 واحد، هاكل 1000 واحد واكل حواصيح واكل الثاني واكل حواصيح، دي شغلانه بقى، دي عزومه. فاهم ازاي يعني؟ بس عزومه يعني مش على مزاجك يعني، خد بال حضرتك. فالحق نفسك، ده في ناس يعني ليل ونهار شغاله غيبه، ربنا عافينا عافيك. وهنقول لك دلوقتي تتخلص الموضوع ده ازاي وتطلع من الحكايه دي ازاي ان شاء الله، يعني زي ما بيقولوا كده زي الشعر من العجينه. يبقى الغيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك اخاك بما يكره. الغيبه دي ممكن تكون بايه؟ بثلاث حاجات، مش باللسان بس، لا مش باللسان بس، يعني ممكن اغتاب واحد من غير ما اتكلم. ازاي؟ واحد معدي فراجل ده قصير مثلا، فانت تقوم بس اصحابك تقوم قصير وانت ما اتكلمتش، بتعمل كده. واحد معدي مثلا وعفوا يعني يعني بيعرج على رجليه، تقوم انت باصص ومشاور عليه، مجرد الاشاره دي غيبه، خد بالك. ان انت تغمز بالعين عليه لاصحابك بص بالبانيه كده، دي غيبه. تشاور بايديك عليه تتريق عليه، دي غيبه. تتكلم، دي غيبه. يعني اوعى تفتكر الغيبه دي باللسان بس، لا ده باللسان وبالعين وبالاشاره. طب شوفها بقى، اللي الانسان ممكن يقول لك طب ما انا زي ما قلت لك انا ما بقولش غير اللي فيه، ما اقول لك ما احنا قلناها من شويه، ان كان ده اللي فيه فدي غيبه، وما كانش فيه يبقى بهتان. وعرض المسلم ما هوش مشاعر يا جماعه، ده من ضمن مقاصد الشريعه الخمسه حفظ العرض، اسمع لكلام حبيب صلى الله عليه وسلم انه خطب في يوم النحر بمنى في حجة الوداع والحديث البخاري ومسلم، فقال ان دماءكم، ده موضوع خطير بقى، ده النبي عليه عشان يقول الكلام ده في خطبة الوداع، ده في خطبة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيها كل اللي عايز يقوله في خطبة الوداع، قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ده رواه مسلم بقى بيوضح لك بقى المسألة، اوعى تقرب، اوعى تقرب من اعراض المسلمين، كل مسلم على المسلم حرام، كل دي اقوى الفاظ العموم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ويكفيك ان عبد الله بن عمر، وروي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني لم اقف على صحته، ان عبد الله بن عمر وقف امام الكعبه وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمه المؤمن اعظم عند الله عز وجل منك، حرمه المؤمن عند الله عز وجل اعظم من حرمه الكعبه. لك ان تتخيل مدى حرمه المؤمن قد ايه عند الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال ان شئت ان تحيا ودينك سالم وحظك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك مساوئة فصمها وكل يا عين للناس أعين. يا الله، تعال نشوف بعض الأحاديث بقى التي ترهب بالفعل من الغيبة. من الحديث بتاع يقرب إليه ميتا يوم القيامة فيقال كله ميتا كما أكلته حيا فيأكل ويكلح ويصيح. تعال نكمل بقى إيه سلسلة الأحاديث التي تراهم المسلم من الوقوع في أعراض المسلمين. خد بالك بقى، حديث الأولاني رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه، قال يا معشر من آمن بلسانه. يا الله، ده اللي بيختبى على كده، ده على خطر كبير جدا. أو الله العظيم، والله على خطر. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، خد بالك، لا تغتاب المسلمين، والله العظيم حديث يقطع القلب، لا تغتاب المسلمين. شوف الله في ألف الأول إيه، شوف سبنا بي، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لو دخل الإيمان قلبك والله العظيم ما تغتاب مسلم، والله ما تجيب سيرة حد، والله العظيم ما يهون عليك أبدا أن أنت تضيع نفسك ولا تضيع حسناتك بالمنظر ده. وإيه يعني إيه اللي يخليك تتكلم؟ ما تسكت وخلاص، حتى لو أنت اتضايقت من حد ولقيته بيعمل حاجة مشينة، إما أن تغير بلين ولطف ورحمة وحنان وتحنان وبكل مودة ونصيحة جميلة رقراقة، وإما أن أنت تسكت، إنما تقعد تتكلم وفلان ده بيعمل، ما تروح تغير، أنت متضايق منه روح غيره، روح كلمه، روح انصحه لله سبحانه وتعالى. أمال فين بقى إنما المؤمنون يا إخوة؟ أمال فين بقى الدين والنصيحة؟ فين النصوص الجميلة ديت؟ فين يا جماعة؟ فين المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ مش يقطع فيه، لا، خد بالك، يا معشر من آمن بلسانه، ده كلام النبي، والله لو كلامي أنا أرده ما تقبلش منه ولا كلمة، إنما ده كلام النبي عليه السلام. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، الله، ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم، شوف الجزاء بقى عامل إزاي، ده مش بننسى العمل بقى، ده حاجة بقى يعني، ده مش ربنا يسلط عليك واحد يتتبع عورتك، لا 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 لا، شوف لفظ الحديث، ولا تتتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يا الله، والله أذكر إن أحد مشايخنا، أحد الدعاء، ربنا يحفظ الجميع رب العالمين، من ألسنة بعض المغردين تتبعه شاب من الشباب، فضل يتكلم عليه ويسب فيه ويتكلم عليه كلام ماشين ويطلع عليه إشاعات لا تتخيلها في كل مكان، وهذا الشيخ ربنا يحفظه ويبارك في دعوته سكت ما تكلم، قال والله أنا أنشغل بالدعوة وربي يتولى الدفاع عني جل جلاله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الشاب يقع في فضيحة أخلاقية ويفضح في جوف بيتي مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك حاجة زي كده، يا معشر من آمن بلسانه، بكرر المرة الثالثة، ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، بطلوا بقى، كفاية، ارحموا نفسكم وارحموا الناس، تتكلموا عن، ما تسيبوا الناس في حالها، انت مشغول بالناس دي يا عم، اشغل نفسك بنفسك يا سيدي، انت طالب جنة ولا طالب نار؟ انت غاوي تعرض نفسك لعذاب الله ليه؟ انت خلاص حسناتك ما هيش غالية عندك؟ طب خليها غالية عندك عشان ان شاء الله ربنا يجعلها سبب دخولك الجنة، ولا انت مش عايز جنة؟ طب مش عايز جنة، طب بتبهدل الناس ليه؟ فاهم ازاي؟ لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، كفايه بقى، ما تفضيش نفسك للناس، عمرك غالي، ما هوش رخيص لدرجة ان انت تفضي نفسك. فلان بيعمل ايه وفلان سوى ايه وفلان قال ايه وفلان بات فين وفلان. يا عم الله يبارك فيك، اقعد صلي ركعتين، اقرأ جزء في كتاب الله، اقعد استغفر، اذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم وبحمده، تغرس لك نخلة في الجنة، اذكر ربنا، انشغل يا اخي بطاعة ربنا بدل ما انت مشغول بالناس. لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عورتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله، الله الملك جل جلاله تتبع الله، والله العظيم لفظ يخلع الجسم، تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته، النتيجة واضحة بقى، فضحه الله ولو في جوف بيته، والله العظيم هو متبرد بيته وتفضح جوه بيته. ده مين اللي هيتتبع عورات المسلمين؟ واكيد انتوا عندكم حكاوي اكتر من اللي عندي الف مليون مرة، عشان كده مش محتاج حكاوي النهاردة. طيب امنا عائشة، والحديث رواه الترمذي بسند وابو داود بسند صحيح، قالت عن صفية هكذا، قالت حسبك يا رسول الله من صفية هكذا، عمل كده يعني يكفيك ان صفية دي قصيرة، بس ما قالتش كلمة بلسانها، قالت حسبك من صفية وراح عمل كده وما قالتهاش بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو الكلمة دي رغم انها ما قالتهاش، ده شاورت بس عشان تعرف ان الغيبة مش باللسان بس، باللسان وبالاشارة وبالعين. قال لقد قلت كلمة، اعتبر ان الاشارة دي كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر تعكر لمزجته، تعكره. يا سبحان الله، دي ما بقتش كلمة في الزمن بتاعنا يا جماعة، دي بقت كلمات وكلمات وجمل وحروف، دي بقت قواميس وكتب بتتقال في الناس النهاردة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف حديث تاني بيرهب من الغيبة، وده موقف عجيب قوي، حديث رواه أحمد وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله رحمة الله وسلم. نعم السلام، والحديث عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح من تنة، خد بالكم فين؟ في المدينة. فجأة مرة واحدة يا جماعة ريح ملت الجو كله، الريح ديت ريحتها من تنة جدا صعب قوي، فأخذ الناس بيقولوا فيه مقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. تخيل حضرتك ريح الذين يغتابون المؤمنين بالمنظر اللي الصحابة شموه. تقولي طب ده يعني شموها في عهد النبي عليه السلام رغم قلة الغيبة، والآن احنا ما بنشمهاش رغم كثرة الغيبة، ايش السبب؟ هقول لك السبب، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عارف حضرتك لو انت دخلت في يوم من الايام الاماكن اللي بيعملوا فيها الدباغة بتاعة الجلود، ريحة الدباغة صعبة جدا، مش اي حد يتحملها، ممكن تلاقي نفسك صدرك قفل والانف عندك حصل مشكلة وعينيك دمعت وتهتك، صح الله؟ طب بس في ناس قاعده جوه شغاله وقاعدين بالعشر ساعات كل يوم بيشتغلوا ومش متأثرين ليه؟ اصل الانف عنده اتملت من الريحه دي، فالجسم اخذ عليها لدرجه انه ما بقاش يتأثر بيها. مثال تاني، واحد عطار بيبيع عطاره، من ضمن العطاره بيبيع شطه، انت اول ما تخش عند العطار تفضل تعطس تعطس لحد ما يجي لك حب الشباب، خد بالك، وتخرج من عنده مش طايق وعمال تعطس لحد ما مشيت، وهو واقف 24 ساعه في المحل ولا 12 ساعه في المحل، خد بالك، ولا في عطسه واحده طالعه منه، تقول له من حاجه انت مش بتاثر، يقول لك خلاص خدت على الريحه. فهمت؟ هو ده قصدي بقى، من كتر الغيبه اللي مالت الجو والهواء بتاعنا ومن كتر ما بنشمها في كل لحظه خلاص خدنا على الريحه. عشان كده لا نميز ريحه الذين يغتابون. لو كنا في عهد النبي عليه السلام كان اللي يغتاب يعدي من قدامنا نشم ريحته اللي بيغتاب. ليه؟ اصل مش واخد بالك، اصل واكل لحمه من تنه فلازم ريحته توضح. فعهد النبي كانت توضح، دلوقتي ما بقتش ايه؟ ما بقتش واضحه. قال ابن مسعود كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، واحد رجل كان قاعد وسط الصحابه وراح ماشي، فوقع فيه رجل اخر كان جالسا بيننا، كان لسه قاعد فقال في كلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخلل، قوم استعمل الخله، فمزق اللي هي ايه؟ اللي هي الخشب الرفاع كده اللي بننضف بيها السنان. قال تخلل، قال مما اتخلل يا رسول الله ولم اكل لحما؟ قال الست قد اكلت لحم اخيك؟ قم تخلل بقى. سبحان الملك. لا ده شوف المشهد بقى اللي جاي ده، حبيبي واخويا في الله واختي الفاضله وابائنا وامهاتنا، اسمع المشهد بقى اللي جاي ده. شوف انا قلت لك الحديث الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع ان هو يقرب اليه اخوه ميتا يوم القيامه ويقال له كله حيا كله ميتا كما اكلته حيا فياكل وياكلح ويصيح. والثاني هذه رحلتنا ايه يغتابون ايه الناس سبحان الله. والثالث اللي هو ايه فان من تتبع الله عورته فان من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه له في جاف ليله. تعال شوف المفاجاه الرابعه منظر النبي صلى الله عليه وسلم شافه في ليله الاسراء والمعراج. مشهد عجيب جدا حديث رواه ابو داود بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج به في ليلة الإسراء والمعراج لما عرج به من الأرض إلى السماء إلى السماء السابعة لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار بوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. ده الكلام ده يعني مرة بسكوت لا 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 ده هيفضل العذاب ده عمره لحد يوم القيامة غير بقى عذاب يوم القيامة. مررت لما عرج به مررت على قوم لهم أظفار من إيه من خشب ولا ضوافر حتى عادية كده أو ولا من عاج لا لا من نحاس من نحاس خد بالك بقى. قال يخمشون بها وجوههم وصدورهم عمالين يقطعوا في وشه وصدر وشه وصدر على طول على طول شغالين ليل ونهار. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ منظر بصراحة مقزز جدا يعني الدم عمال يسيل من وشهم وعمال يسيل من صدورهم وهم ما بيبطلوش عمالين شغالين خد بالك يا صدوك العميل بينهشوا في لحوم المسلمين في الدنيا وما بطلوش غيبه. فيوم يوم ما يخش القبر بتاعه ده عذابه في القبر. على فكره دي سوره من عذاب القبر سوره من عذاب القبر للذين يغتابون المسلمين ده غير بقى السوره العذاب القبر هقول لكم ثانيه في لسه في الدرس ده برضه خد بالك. يخمشون وجوههم وصدورهم. اشمعنى الوجوه والصدور؟ سؤال اكيد انت عايز تساله. اشمعنى ما يخمش ظهره؟ كأنه يعني بيتليف ولا اي حاجه يعني اي منظر كده خد بالك. اشمعنى يعني ايه وشه وصدره؟ طب اشمعنى مش ركبته؟ واخد بالك؟ اشمعنى مش رجليه مش ايديه؟ لا الوش والصدر. ليه؟ قول ليه بالله عليك؟ عارف ليه؟ عشان القلب ده اتملحت منطقه الصدر دي اللي فيها القلب اتملحت واللسان هو اللي نطق فكان النطق والحقد مليانين في الوجه والصدر فيخمش المنطقتين دولت. يخمش القلب اللي اتملى سواد للمسلمين ويخمش الوجه اللي فيه اللسان اللي فضل يتكلم وينتهك اعراض المسلمين. يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. تقول عايز تسمع الحديث ثاني. قال صلى الله عليه وسلم مررت لما عرج بي مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لا ده الحديثين اللي جين دول ورب الكعبة أنا ما عايز أقولهم لأني أقسم بالله العظيم إحنا من حد من أربع حديث مرعبة عن موضوع الغيبة. والله العظيم الحديثين اللي جين دول بالذات والله العظيم أنا خايف أقولهم لكن هقولهم لأن دي أمانة لازم أقولها. اسمع على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الاوسط وعشان تتاكد ان ده حديث هقول لك رقمه فين وفي انهي حته بالظبط. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح الحديث من صحيح الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله في صحيح الجامع رقم 3537 و3539 غير ما فيش اوضح من كده. اسمع كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم قال الربا الربا ده اللي ربنا قال عنه ايه فاذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف بقى يعني ما فيش اي ذنب في الدنيا ولا كبيره ربنا قال عنها فاذنوا بحرب من الله ورسوله الا في الربا بس. قال الربا 72 بابا 72 ايه باب ادناها اقل حاجه فيها خد بالك مثل اتيان الرجل امه وفي روايه ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. شوف تخيل بقى الربا 72 باب اقل باب فيهم خد بالك بقى اقل يعني ادي الربا 72 حته اقل حته فيها خد بالك مثل ان ينكح الرجل امه تمام كده. قال وان اربى الربا اعلى بقى حاجه استطاله الرجل في عرض اخيه. تسمعوا تاني طبعا ده لازم بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث قلنا رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح صحيح الشيخ الالباني صحيح الجامع رقم 3537 3539 الربا 72 بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه تخيل بقى مش اي حد يعني. طيب وان ارض الربا اعلى انواع الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. هيستطيع عليه بلسانه او بالاشاره او بالعين. طب الحديث الثاني المرعب برضه، حديث رواه احمد بسند صحيح، الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله واسعه مصححه في صحيح الجامع رقم 3375، وانا بديك رقم الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم، خد بالك، وهو يعلم اشد عند الله من 36 زانية، 36 زانية، وان اربى الربا، وان اربى الربا وقوع الرجل او استطاله الرجل في عرض اخيه. يا سبحان الملك، شيء مرعب جدا بجد، شيء مرعب. يبقى درهم ربا ياكل الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زانية، وان اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. وان كان ده التحريم اخواني واخواتي وحبايبنا، كان التحريم ده في شان من يخوض في عرض عوام المسلمين، فما ظنك بقى بمن يخوض في عرض علماء المسلمين؟ ده في ناس النهارده غاويه، غاويه نفسه يسمع اي حاجه وحشه في حق اي عالم او اي داعيه. ده ناس اصحاب قلوب مريضه. انما عامه المسلمين واكثر المسلمين الحمد لله حبوا اهل العلم وحبوا الدعاه وحبوا العلماء زي ما العلماء بيحبوهم والدعاه بيحبوهم، هم كمان بيحبوهم. لكن تجد في وسط كل دولت الناس الافاضل الكتير دولت تجد ايه؟ فئه كده، فئه ربنا عافينا عافيك، عارف اللي هو لا يحب ان يسمع خيرا ينشر في هذه الدنيا، اول ما يعرف ان في عالم ربنا جعله القبول يبقى لسانه كله مسلط على هذا العالم. داعيه ربنا جعله سببا في هدايه عدد كبير من الناس، لسانه لا يسلط الا على هذا الداعيه. ولحوم العلماء مسمومه، واسال اي واحد على مدى التاريخ واقرا في كتب التاريخ عمن خاض في سير العلماء ما مات الا شر ميته عياذا بالله. شوف بقى، تعالى نشوف برضو كده ايه حاجه برضو تانيه كده برضو معلش تخوف شويه. حال المغتاب في الدنيا هيكون ايه؟ حاله في القبر هيكون ايه؟ حاله في الاخره هيكون ايه؟ عايزين نعرف ده هيحصل في ايه؟ في الدنيا هو من ابغض الناس الى الله، الى الناس، من ابغض الناس الى الناس والى الله سبحانه وتعالى. شيء طبيعي. في حد في الدنيا يحب ان حد يجيب سيرته؟ يقينا لا. انا ما احبش حد يجيب سيرتي مثلا، وانت ما تحبش حد يجيب سيرتك الا بكل خير. طيب، يبقى هذا الانسان لما يقعد يغتاب سين وعين وصاد وجيم، الناس دي هتحبه ولا تكرهه؟ هتكرهه. هيبقى الناس دي فعلا كرهته، وفي نفس الوقت بل وقبل ذلك الله عز وجل يبغضه. وان الله اذا ابغض رجلا، كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان الله اذا ابغض عبدا نادى: يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه. فيبغضه جبريل، يكرهه. ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فتبغضه الملائكة ثم يوضع له البغضاء في الأرض، الدنيا كلها تكره، ويفضل عايش طول عمره في نكد وغل وحقد وحسد، لا يعرف ينام ولا يعرف يقوم ولا يعرف يشتغل ولا يعرف ينتج. ليه؟ لأنه مقضي حياته كلها مشغول بالناس. اعرف بعض الشباب وانا رايح بيكلمني بيقول لي: شيخنا سامحني، كنت قاعد مع شله شباب حوالي 20 شاب، وكنا بنجيب في سيرتك انت والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، واحنا الاربعه موجودين على مثلا على يعني على القناه، ويعني جت سيره كده فقلنا كلمه يعني سامحني عليها. قلت له: انا مسامحك يا اخي، بس انتوا ال 20 يعني كنتوا فاضيين للدرجه دي؟ يعني قاعدين 20 واحد مجتمعين علشان تسبوا في دعاه الامه؟ يعني خلاص للدرجات دي مش لاقي وقت تضيعه الا في هذا؟ يا راجل ده انت القعده دي قعدت قد ايه؟ قال لي: قعدنا حوالي 3 ساعات. قلت له: الثلاث ساعات دولت بفضل الله سبحانه وتعالى، ضف لها نص ساعه كمان كنت تاخد منهم مليون حسنه. والله مليون حسنه. ما هو اللي يقرا حرف من كتاب الله كتبت له بحسنه حسنه ب10 امثالها. طيب المصحف بتاع المدينه المنوره فيه 15 سطر في 40 حرف في السطر تقريبا. يعني 600 حرف في الصفحة، يعني 6000 حسنة في الصفحة، يعني في الجزء 120,000، يعني في الثمن تجزاء مليون حسنة، مليون حسنة. والثمن تجزاء دول احسبهم كده يتقروا في قد ايه؟ يتقروا في 3 ساعات ونص. تخيل 3 ساعات ونص، اللي هو المدة بتاعت ايه؟ بتاعت مسرحية 3 فصول، واخد بالك؟ بلغة اهل الدنيا، يعني ان انت تقعد تقرأ في كتاب الله عز وجل 3 ساعات ونص تاخد مليون حسنة. شوف بقى بالقعدة دي خد كام سيئة؟ ربنا عافينا عافيك. ايه دي المساله؟ ان انت فرغ نفسك لنفسك، اشغل نفسك بنفسك. لو هتنشغل بعلماء الامه انشغل بعلماء الامه من حيث انك نفسك تبقى زيهم. طب هم عملوا ايه عشان يبقوا كده؟ طب اعمل ايه؟ طب اقرا في ايه؟ اتعلم ايه؟ ادعو ازاي؟ اتعلم بدل ما تقعد تسب وتشتم في ده. سبحان الملك، تعال نشوف حاله بقى في القبر عامل ازاي. الغيبة يقينا من أعظم أسباب عذاب القبر. عذاب القبر كما قال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، متقسم ثلاثة: ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. عارفين أنتم الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان معدي من جنب قبر أو قبرين، فقال: إنهما يعذبان، الناس اللي موجودين في القبر، إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. زي ما أشعل نار الفتنة بين المسلمين، ربنا أشعل عليه قبره. شفت المصيبة فين؟ في رواية تانية بقى عند أحمد بن ماجه وصححها الحافظ بن محمد فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. يعذب إيه؟ في الغيبة. يبقى الغيبة من أشد أنواع عذاب القبر. تخيل بقى، يغتاب الناس ويكره الناس فيه ويكره ربنا فيه سبحانه وتعالى. تخيل ربنا يكرهه ويبغضه، خلي الملائكة تبغضه ويعيش حياة بعيد عنك، ربنا عافينا عافيك. دائما الحاقد والحاسد لا ينام، لا ينام ولا يهنأ بعيش أبدا. لما الإنسان الحمد لله اللي مصفي قلبه ومنظف قلبه وعايش حياته كده لله، ربنا بيكرمه، حتى ده يبان على وشه. تجد إنسان عياذا بالله وشه عياذا ربنا عافينا عافيه، كل ما ده بيسود بيسود يسود، مش لانه ما بينامش كويس او انه بيخس او لا لا، عياذا بالله. لو واحد بيخس وشه بيسود او بيغمق، ده نتيجه مجهود معين هو بيعمله بيبان عليه، انما بيسود بعيد عنك من كتر المعاصي والغل اللي جواه والحقد والحسد، ربنا عافينا عافيك. وتجد واحد تاني ما شاء الله وشه بشوش وسمح، تحس ان قلبه صافي من ناحيه الناس، ربنا يا رب اجعلنا من هؤلاء. ده من اسباب دخول الجنه، نقاء القلب المسلمين. حديث رواه احمد بسند جيد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه ثلاث ايام، وبعد كده لما عبد الله بن عمرو راح له وبات معاه ثلاث ليالي، والان ما بيعملش حاجه غير الصلوات الخمس بس، غير انه كان اذا تعرى من الليل كان يذكر الله، كان لما يقلب بالليل كده كان يذكر الله. فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول انك من اهل الجنه، فماذا تصنع؟ قال: هو ما ترى او هو ما رايت، غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا غش ولا احسد احدا من المسلمين. قال: تلك التي بلغت بك المنزل هي التي لا تدرك. في الآخرة ما إلا يحصل له كما أسلفنا في الحديث، أسلفنا في الحديث، خد بالك احنا قلنا في القبر اللي يحصل يعذب فيه بسبب الغيبة، وعذاب القبر وضحناه في الحديث لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أفار من نحاس بعذاب القبر، يخمشون وجوههم وصدرهم لحد قيام الساعة، أو بقدر الغيبة، بقدر الغيبة اللي هم اختبوها للناس لحد ما تخلص الذنوب ديت وخلاص. بس المشكله في ايه؟ ان دي مظالم، مظالم، يعني لازم صاحب المظلمه يسامح. طب لو ما سامحش لا يعاقب عليها الانسان، ما هي دي المشكله، دي المشكله. اما ان يكون هذا الانسان له قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يسترضي هؤلاء الخصوم بان يعطيهم مثلا نعيما زائدا في الجنه حتى يعفو، زي ما بيحصل مثلا الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين، يجي يوم القيامه تخش الجنه في اعلى درجات الجنه راجل شهيد يعني، لكن يتوقف على ايه؟ ان هو عليه دين. فالله عز وجل ياتي برجل صاحب الدين فيعطيه مثلا قصرا في الجنه او اي متعه من متع الجنه حتى يسامح هذا الشهيد. في الاخره بقى كما اسلفنا في الحديث: من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له من القيامه فيقال كله ميتا كما اكلته حيا، فياكله ويكلح ويصيح، ده يوم القيامه، ويشهد عليه لسانه. اللسان اللي اغتاب به المسلمين ده هيشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والحديث الذي رواه مسلم طبعا كلكم عارفينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر رجل يدخل الجنة. هذا رجل يقول لله عز وجل: يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ قال: أجل. قال: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا من نفسي فأقول لك ذلك. فيختم على فيه، يعني على فمه، يعني لا يتكلم، وتنطق جوارحه، فتقول اليد انا فعلت كذا، والرجل انا مشيت الى الحرام، والفرج انا فعلت الحرام، واللسان انا فعلت كذا، والعين انا نظرت الى الحرام، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت اناظر. يبقى الجوارح هتشهد عليك، لسانك نفسه هيشهد عليك، رجليك هتشهد، ايديك هتشهد. فوق ده كله بقى كمان من ضمن عذابه في الاخره، ربنا عافينا عافيك، ان حسناته هتتوزع على من اغتابه. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ عشان كده بقول لك الموضوع ده كان لازم أقوله لك قبل رمضان، لأن خايف عليك هتخش رمضان وهو تبقى صايم من طول النهار وعمال تسبح وتستغفر وتقرأ قرآن وتعتكف وتعتمر وتصوم وتقوم وتراويح ومش عارف إيه، وليل ونهار شغال في سيرة الناس، وكل الحسنات بتاعتك رايحة في ميزان حسناته. طب إذا أنت ضيعت نفسك، عشان كده بقول لك الجدع الراجل بجد هو مش اللي جمع حسنات بس، لا اللي حافظ على حسناته. عشان كده أنا لا قلت لازم أقول لك الكلام ده قبل ما نخش على رمضان، لأن أنا الكلام ده مش هينفع أقول لك بعد رمضان، لازم اقول لك قبل رمضان عشان تغتنم الشهر ده بجد وتحافظ عليه بعد رمضان. ما تجيش في رمضان تقول خلاص مش هغتاب حد في رمضان، انما ليك عليه عهد اول ما يجي شوال ان شاء الله تبقى ليل عيد يعني، فاهم ازاي؟ لا انا عايزك تحافظ على لسانك العمر كله. من صمت نجا، ده حديث صحيح النبي عليه الصلاه والسلام ووضح فيه النجاة، من صمت نجا. ولما عقبه بن عامر ساله من نجاته يا رسول الله؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا، خد بالك بقى، وإيه ومن ضمن الحاجات وقذف هذا، أهو لسانه شوف قد إيه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لذا في حديث مرعب برضه كمان، حديث رواه صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وهو حسن لغيره، في يعني أورده في صحيح الترغيب والترهيب وهو حسن لغيره، أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من شدة الجوع، وكان جعان جدا فربط على بطنه صخرة من شدة الجوع ودخل قاتل فاستشهد، فمسحت أمه التراب عن وجهه، ولما استشهد وقع على وشه فأمه بتمسح التراب من على وشه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني. يا رغم انه صبي، فاهم ازاي؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعني. طب ايه اللي بيخلي الناس تغتاب بعض؟ سؤال اكيد برضه بخطر عليه، هو ايه اللي بيخلي الناس تغتاب؟ صحيح الشيخ الغزالي الامام الغزالي رحمه الله رحمه الله يقول: وللغيبه اسباب وبواعث، منها على سبيل المثال سبع حاجات. قال لك: شفاء المغتاب غيظه بذكر مساوئ من يغتاب، انه حاسس ان الكلام ده بيشفى قلبه، انما اقعد اقول ده كذا وده كذا وده كذا، الحمد لله ارتحت، هو حاسس انه ارتاح، هو ما ارتاحش، فاهم ازاي؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه مجامله الاقران والرفاق، واحد بيغتاب واحد يقول: اه والله ليك حق، والله ده فعلا ده بخيل، ايه اعوذ بالله، ده بيخاف مش عارف يصل، ده جلد يا راجل، ده حرام، ده مش ممكن، ده حاجه صعبه قوي يعني، ربنا يعافينا عافيه، واخد بالك؟ وده بيفكرني براجل فعلا بخيل يعني، فجاي يعني في يوم من الايام ما كانش بيطلع قرش يعني، فجاي في يوم من الايام طقت في دماغه كده، راح جايب ايه كيلو لحمه كده وبالعظم بتاعه، واخد بالك؟ فراح مسويها على جنب كده، راح واكل اللحمه وفضت العظمه، عظمه كبيره كده، فانا مش بقول هرمي العظمه، طبعا عندي اولادي فدول اولى طبعا بالعظمه دي، ولابد ان احنا طبعا نشوف انهي ولد منهم حريص وذكي وعنده يعني فطنه وحسن استغلال وكده عشان نديله العظمه دي. جمع اولاده الثلاثه وقال: اريد ان اعلم ايكم احق بهذه العظمه، عامل يعني برنامج من سيربح العظمه، المهم يعني في ايه؟ فجاوبهم قال: يا بني ها هتعمل ايه في العظمه دي؟ قال: يا ابتاه يعني امصمصها والحسها ومش عارف ايه واعمل كذا، فاهم ازاي؟ حتى لا ادع فيها للذر مخيلا، يعني اول ما ارمي العظمه كده لما تيجي نملايه، الذر النمل الصغير لما تيجي نملايه تحاول تلاقي حاجه تاكلها، تبص تشوف العظمه تقول: انا لله وانا الى راجعون ثم رحبتها، مش هخلي حاجه. قالوا: لا انت مصرف، انت مصرف، ان الله وانا رجعون، مع السلامه. اللي بعده جه اللي بعده: هتعمل في العظمه دي يا ابني؟ انا عايز اشوف يا ابني حبيبي مين فيكم اللي هيتصرف في العظمه دي تصرف كده يعني يبسطني يعني ويدخل عليها السعاده. قال له: يا ابتاه اما انا فالحسها واضعها في فمي والوكها وافعل 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 حتى اذا رميتها لا يدرى الي عام هي ام لعامين، يعني من كتر ما انا هقعد امسمسها واخلص عليها لما تترمي في الشارع، لو واحد معدي كده في الشارع هي العظمه دي مرميه بقى لها سنه ولا سنتين؟ قالوا: لا لا انت مصرف، عارف سنه، يلا مع السلامه. للتالت بقى قال: اللهم لا تخيب ظني فيه، تعالى حبيبي ها هتعمل ايه في العظمه دي؟ قال له: اما انا فاني سامصها وايه والحسها وادقها واسفها. قال: بورك فيك ابن ابيك، هي لك، انت الوحيد اللي تستحق العظمه دي، خد بالك. اه فيعني ايه، فممكن الانسان يغتاب من باب مجامله الاقران، يقول لك فلان ده بخيل ولا والله لا ليك حق بخيل بصراحه، والتاني يقول لك ده فلان ده كذا والله سبحان الله يا اخي انت طب اكتشفتها ازاي وتجامل فتغتاب. السبب الثالث ظن المغتاب في غيره ظنا سيئا، ان انت تسيء الظن دايما عندك سوء ظن بالناس. هو عمل كده ليه؟ ده هو قفل الباب في وشنا عشان هو خايف لحسن يشوف الاكل اللي عنده، ما هو بخيل. ده هو عمل معانا الفصل الفلاني عشان خايف يجي معانا لحسن نعرف وهكذا. سوء ظن يخليه يغتاب. ثاني او رابع حاجة ان يبرئ المغتاب نفسه من شيء وينسبه الى غيره. اي واحد مثلا تقول له انت ليه ما جيتش معانا المشوار الفلاني وانت بخيل للدرجه دي، يقول لك لا انا مش بخيل، ده فلان هو اللي بخيل عشان كده انا ما رضيتش اجي معاكم، فيغتاب الرجل عشان يدفع عن نفسه التهمه. خامس حاجه رفع النفس وتزكيتها بتنقيص الغير، ان انا اقول على فكره انت يعني انت يعني انت لو عرفت العلم اللي عندي قد ايه هتعرف ان فلان ده جاهل، انت لو عرفت انا بفهم قد ايه في الفقه واصول الفقه وعلم المصطلح تعرف ان فلان ده عمره ما فتح كتاب، فتنتقص الغير عشان تعلن القدر نفسه من أسباب الغيبة. سادس حاجة حسد من يثني عليه الناس ويذكرونه بخير، ودي في الغالب بتبقى موجودة بكل أسف بين بعض الدعاء، بقول بعض الدعاء اللي بيكون أصلا مريض نفسيا أو مش واخد الدعوة دي لله واخدها من باب الشهرة والدنيا والفلوس والكلام ده كله، فلما يسمع حد بيثني على داعية فاضل يقول لك أنت بتصنع لي ليه؟ أنت تعرف ده كذا وده كذا وكذا وكذا، يفضل إيه؟ يغتاب والعياذ بالله. اخر حاجه الاستهزاء والسخريه وتحقير الاخرين، في واحد بقى غاوي يستهزئ ويسخر من الناس حتى لو ما كانش في اي سبب، هي دي اسباب الغيبه. طيب ده انا هقول لك مفاجاه دلوقتي غريبه جدا هتستغرب لها، بس لما تسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام هتصدق كلام. خد بالك اللي بيسمع الغيبه من الناس هو نفس الوزر بتاع المغتاب، ياخد نفس الوزر. بتتكلم جد؟ والله العظيم يعني انا لو وقفت مع واحد بيغتاب واحد وانا سكت والله ما اتكلمت ولا كلمه طلعت من لساني، فاهم ازاي؟ لما انا اسمعه بس كده اخد نفس الوزر بتاع اللي بيغتاب. والله العظيم ايه الدليل على كده؟ اسمع يا سيدي، فاكر انت قصه ماعز الاسلمي؟ ماعز بن مالك الاسلمي الذي زنى وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرني من الحد يا رسول الله، فرجم ماعز الاسلمي رضي الله عنه. في روايه صحيحه عند مسلم، تعرف الحديث ده ليه اكثر من روايه، في روايه صحيحه عند مسلم ايضا الحديث اصله عند مسلم برضه، فروايه صحيحه عند مسلم ان رجل بعدما رجم ماعز قال لرجل اخر، والاثنين كانوا ماشيين والنبي سمعهم من بعيد، خد بالك، فهم ماشيين مع بعض، فواحد قال للثاني ايه؟ انظر الى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. ايه اللي خليه يروح للنبي نوزان؟ ما كان يتوب بينه وبين ربنا، وكنت طبعا كان يوز انه يتوب ويحدث توبه بينه. فقال أين فلان وفلان؟ طب ده معصم يا رسول الله، ده اللي اختار هو واحد بس، وليه حضرتك سألت عن فلان وفلان؟ قال أين فلان وفلان؟ نحن يا رسول الله. قال كلا من جيفة هذا الحمار. فقالوا رحمك الله يا رسول الله، غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ فقال ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما أشد من أكلكما من هذا الحمار. يا الله، فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام إن اللي اغتاب واللي بيسمع الاثنين في وزر واحد، ده نفس الوزر بتاع ده. نكمل الموضوع، في الموضوع مهم جدا يعني، فاهم إزاي؟ يبقى ما أكلتما من لحم أخيكما أشد من أكلكما من هذا الحمار، فدل ذلك على أن المستمع له نفس الوزر بتاع المغتاب. عشان كده أخويا حبيبي بيقول لك خد بالك، تبقى واقف مع واحد يقول لك شفت فلان عمل إيه؟ أعوذ بالله يا أخي، ده بني آدم، إيه ده؟ ده بيعمل وبيسوي، ده اخلاقه صعبه، ده مش مؤد، وانت تقعد ساكت كده، انت تتكلمش ليه يا اخي؟ معلش ما اخدش في سيره الناس. طب ما انت خدت ازاي انا ما اتكلمتش؟ ايوه ما انت سمعت، لماذا لم تدافع؟ حاجه من الاثنين، يا تدافع عن اخوك يا اما تعتزل هذا المجلس فورا وتقول اللهم اغفر لنا ولا تمشي وتسيب. ما تستطيعش تسمع بقى القصيدة من الأولى لآخرة، ده كذا وده كذا وده كذا، بعد ما تسمع وتعرف كل حاجة، ها قولي زدني اشجيني بقى ازاي، بعد ما تسمع القصيدة كلها تقول استغفر الله استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لنا، ولا وتقوم ماشي وسايب، لا ما انت كده وقعت في الاسم، لا ده انت من اولها، لو سمحت الله يبارك فيك جزاك الله خيرا، ودان الله يبارك فيك انا منظفها ما بحطش فيها الحاجات دي خالص، الله يبارك فيك بعد اذنك لو سمحت اي حاجه في سيره الناس بلاش، وده عند راجل فاضل ما علمنا عليه الا خير جزاك الله خير، وسيبه يمشي، اما ان هو ينتهي واما ان انت تسيبه وتمشي، لان وزر ده هو وزر ده، زي قول المولى عز وجل فكذبوه فعقروها، سيدنا صالح لما ارسل الى قوم ثمود خد بالك وطلب منه الناقه وطلعت الناقه بامر الله عز وجل من الصخره ومش عارف ايه الكلام ده كله، فكذبوا سيدنا صالح فعقروها، هو مين اللي عقرها؟ واحد بس، واحد بس من قوم صالح هو اللي عقرها، واخد بالك؟ هم ايه فعقروها؟ قال لك ما هم كلهم كانوا مواطئين وموافقين، فموافقتهم على عقر الناقه كان يعتبر بذنب نفس الرجل الذي ايه؟ الذي عقر الناقه، وخد بالك من الحته دي، وصدق من قال وسمعك صون عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه، شوف الكلام الغالي، شريك لقائله فانتبه، والغيبة زي ما قلنا فاكهة المجالس، فاكهة المجالس، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أمرك إن أنت إيه، إن أنت يا إما تذب عن عقد أخيك يا إما تنعزل تماما عن هذا المجلس. إبراهيم بن آدم رحمه الله رحمة الله في يوم من الأيام عزم بعض الناس عشان يأكلوا عنده، فلما عزمهم اول ما قعدوا يجيبوا سيره واحد من ايه من العلماء، فقال لهم ابراهيم بن ادم رحم الله سلفنا الصالح كانوا اذا ارادوا ان ياكلوا بداوا بالخبز قبل اللحم، وانتم بداتم باللحم قبل الخبز، فهمت المعنى؟ قصدي انتوا اكلتوا في لحوم الناس قبل ما تاكلوا الخبز، فيعني ما كانش صح يعني، وسبحان الله ازيك تجد من دنيا عجائب العجيبه جدا، تلاقي واحد متورع وقد يكون سمته ملتزم، وبعدين معزوم عند واحد اخ برضه ملتزم، واول ما يدخل عنده يحط له الاكل اتفضل يا اخي كل، فيساله وبكل تعنت وصرافه اللحمه دي مزكاه ولا مش مزكاه، اللحمه دي مذبوحه فين، جايه من بره ولا من جوه، طب من هنا ولا من هنا، طب مين اللي ذبحها، طب ده عارف الجزاء، طب بيصلي ولا مش بيصلي، ها حد ما يؤكد له ان اللحمه دي ذبحينها بايدينا او دي واحده ذبحينها بايدينا واللحمه دي مزكاه، واول ما يقعد على الاكل يقول له انا شفت الشيخ فلان عمل ايه؟ ده اعوذ بالله، ده لا علم ولا بتاع ولا تقوى ولا اخلاق ولا كذا ولا كذا، ده عمل كذا وسوى كذا، يا سبحان الله بقى انت بتسال عن اللحمه اللي هتاكلها مزكاه ولا مش مزكاه، وعمال تقطع في لحم علماء الامه، دي مصيبه كبيره والله العظيم، ده انفصام في الشخصيه عجيب جدا، انت بتسال عن اكل هتاكلها اذا كانت مزكاه ولا مش مزكاه، وعمال هي لحوم العلماء هي اللي مزكاه بقى عمال تاكل فيها ليل ونهار، نسال الله العفو والعافيه، زي ان دبنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندافع عن عرض اخواننا المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. ايه رايك؟ اظن ما فيش جزاء اعظم من كده، ان انت لما تسمع حد بيتكلم عن اخوك كلمه او بتسمع حضرتك حد بيتكلم عن اختك كلمه، فمزاي مش لازم تكون اختك من الام والاب، اختك في الله حبيبتك، فمزاي اول ما تسمع حد بيقول كلمه فتقول لا بالله عليك اوعى تجيب سيرته، لو سمحت يا جيب سيرته بخير يا اما بلاش، ما علمناها الا من خيره الناس، خد بالك، ورغم ان انت ممكن تكون عارف العيب ده فين، لكن لا ينبغي ان انت تتكلم، اما ان تروح اما ان تذهب لهذا الانسان وتحاول تصلح من عيوبه، اما ان انت تكف عن ذكر ايه؟ عن ذكر مساوئه، انت هتستفيد ايه؟ خد بالك؟ فاما ان تدافع واما ان تنصرف، اما ان تعتزل هذا تماما، يبقى من رد النار من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. حديث ثاني في البخاري ومسلم لما كعب بن مالك تخلف عن غزوه تبوك، فلما وصلوا الى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك هو فين؟ فقال رجل يا رسول الله، يعني رجل من بني سلمه، قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني هو مشغول بقى بزينته بقى كده والبرد بتاعه عمال يظبط نفسه فما جاش. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله ما علمناه يا رسول الله الا من خيره الناس، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء ادركنا السلف، بعض علماء التابعين ادركنا السلف وهم لا يرون العباده في الصيام ولا في الصلاه ولكن في الكف عن اعراض المسلمين. كانوا يرون العباده الحقيقيه بجد ان احنا نكف السنتنا عن اعراض المسلمين. طب تيجي نشوف حال السلف في موضوع الغيبه. تعال نشوف. قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء، وعن عمرو بن العاص أنه مر على بغل ميت عزكم الله فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله رحمه الله رحمه والله للغيبة أسرع في دين الرجل, تأكل في دين الرجل وتدمره, أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. شوف قد إيه. وروي عن الحسن أن رجلا قال له إن فلان قد اغتابك, فبعث إليه طبقا فيه تمر ورطب وقال جزاك الله خيرا, قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. أنت إيه لدت حسناتك هدية. وعن الشعبي أن العباس بن عبد المطلب قال لابن عبد الله بن عباس احفظ عني ثلاثة خصال فإني أرى أن أمير المؤمنين اللي هو عمر الخطاب يحبك ويبنيك بقربك منه, فلا تغتاب من له سر ولا يسمعن منك كذبا ولا تغتابن عنده أحد. كان أبو بكر الصديق ثاني اثنين أفضل خلق الله بعد الأنبياء المرسلين, كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد, ويقول أحدهم أحد السلف والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وعدت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. ولما اغتاب رجل, خد بالك لما اغتاب رجل الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا الرجل الحاكم الظالم, خد بالك اغتابه في مجلس عمر بن عبد العزيز, يعني رجل بيذكر واحد ظالم بيذكره في مجلس عمر بن عبد العزيز, فقال عمر بن عبد العزيز صهن يا ابن أخي, إيه اللي انت بتعمله, صهن يا ابن أخي, فوالله لقد مضى الحجاج إلى ربه وإنك ستقدم على ربك جل وعلا وسترى أن أصغر ذنب قد اقترفته أعظم في عينيك في ذلك الوقت من أعظم ذنب قد اقترفه الحجاج, ولكل منكم يومئذ شأن يغنيه. تتكلم عنه ليه, سيبه خلاص هو مات. ولما اغتاب رجل رجلا آخر في مجلس أحد العلماء فقال له هذا العالم يا هذا هل غزوت الترك, حاربتهم؟ قال لا. قال إذن فقد غزوت الروم؟ قال لا. قال له أغزوت الفرس؟ قال له برضو لا. قال له سبحان الله سلم منك الروم والترك والفرس ولم يسلم منك أخوك المسلم. شوف الكلام الغالي الجميل. وبعدين زي ما بقولك قبل كده لو أنا هغتاب حد يبقى أفضل حد أغتابه في حياتي كلها ودول أحق الناس أن أغتابهم أبي وأمي, صح ولا لا؟ أصلهم أغنى الناس عندي, فلما هدي حسناتي هدية لحد يبقى أديها لأبو أبي وأمي, ده لو كنت ينفع أن أنا أغتاب. لكن أصلا غيبة حرام, خدت بالك بالمعنى الجميل ده؟ طيب هل في حاجات مباحات للغيبة؟ بس المسألة برضو محتاجين نعرفها. في مباحات, آه في 6 مباحات للغيبة يباح فيها الغيبة. بس طيب بس الأول طبعا عايزين نعرف إيه الأشياء التي تكفر ذنب الغيبة ديت. هي حاجة واحدة بس, إيه أنت تروح للي اغتابته, أو حاجتين عفوا, تروح للي اغتابته تقول له يا أخي أنا يعني وقعت في عرضك وتكلمت في كذا وكذا, أو قلت جبت سيرتك في اليوم الفلاني وقلت كذا وكذا فتسامحنا ربي, أو مش لازم تقول له أنت قلت إيه, قلت كلمة في حقك وخلاص. لكن الموضوع ده متهيألي بقى صعب في اليومين دول بالذات, صعب قوي انك تروح تقول لاي واحد ايا كانت منزلته ايا كانت درجه ايمانه وتقواه وورعه يعني سامحني قل ان تجد من يقبل هذا الكلام. طب الحلها ازاي دي؟ حلها بحاجه بسيطه, ان انت تستغفر لمن اغتبته, اللهم اغفر لي ولمن اغتبته, اللهم اغفر لي ولفلان, اللهم ارحمني وفلانا, اللهم تب علي وعلى فلان. فاهم ازاي؟ تقول لي بس انا ما اغتبتش واحد, ده انا مغتاب يمكن نص البلد. يا سيدي مش لازم تسمي, اللهم اغفر لي ولكل من اغتبت. يبقى كده ايه, دي كفاره الغيبه. بس ده معناه بقى واحد يقول ايه, طب ده المساله سهله, طب ما انا بقعد اغتاب واخلص نفسي براحتي وفيش غل بقى كده اقعد اقول اللي جوايا كله وبعد كده اللهم اغفر لي. لا خد بالك, ما هو الكلام ده لمين؟ الكلام ده للي وقع وخلاص عايز يتوب. انما ما دمت تعلم وبتقول خلاص انا هعمل الذنب وكفرته موجوده, يبقى انت كده استهزأت بشرع الله, يبقى ممكن كده لا يقبل منك. خد بالك من نقطه خطيره جدا جدا, عشان بعض الناس بيقولوا خلاص ما كده ادي عرفت, انا عرفت الذنب وكفرته, انا اعمل الذنب واحضر كفرته. طب ما انت ممكن تتوب قبل ما تكفر, صح ولا لا؟ ممكن تموت قبل ما تكفر. يعني ممكن تقول ايه, طب انا المره دي اروح اشرب زجاجه الخمر ديت وان شاء الله بعدها بساعتين مباشره اروح اتوضى ومش عارف ايه واصلي. طب ما انت ممكن تموت وانت بتشرب الخمر. وزي ما قلت لك قبل كده حبيبي في الله, تخيل لو واحد بيرتكب نفس الذنب اللي حضرتك بترتكبه, نفس الذنب, وقدر ربنا سبحانه وتعالى انه يموت في اثناء الذنب ده هو بيعمله, فأمر الله عز وجل بهذا الرجل أنه يدخل النار، فدخل النار. فلما دخل النار عذب عذابا شديدا بسبب هذا الذنب، ثم قدر الله عز وجل أن الرجل ده يرجع مرة أخرى ويخرج من النار ويرجع لك ويحكي لك اللي حصل له في النار. تتخيل بعدها حضرتك ممكن تجرؤ على أي ذنب، مش الذنب ده، على أي ذنب تعمله؟ طبعا لا يمكن، أن أنت خلاص بقى الموضوع بالنسبة لك كده إيه يعني، وصلت إلى عين اليقين، فهم إزاي؟ وإلى حق اليقين كمان، مش عين اليقين، سبحان الله. ففي أشياء مباحة في الغيبة، زي إيه؟ زي مثلا التظلم، يجوز لواحد مظلوم يروح للقاضي أو للده يقول له عمل فيه كذا وصار فيه كذا، بس في حدود بقدر المظلمة، عمل فيه كذا قول الحتة اللي ظلم فيها بس، مش تقول ده خد فلوسي بس، ده هو انت شو واخد بالك، ده اصل ده حرامي بقاله 60 سنة، ده عمل وسوى وسرق فلان وعمل فلان، ده غير بقى البلاوي الثانية اللي بيعمل. لا اوعى تحكي كده، احكي بقدر المظلمة، دي اول حاجة. تاني حاجة الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب. واحد بيعمل منكر فانت عايز تغير المنكر ده، تعمل ايه؟ تروح لواحد يكون عنده مقدرة انه يغير هذا المنكر، فتقول له فلان بيعمل كذا وربنا يبارك فيك، حاول تكلمه، طالما حضرتك ليك دلال عليه وهو بيحبك كلمه، يبقى كده الاستعانة على تغيير المنكر. ثالث حاجه الاستفتاء، تروح للمفتي فتقول له فلان عمل فيها كذا، ولو قدرت طبعا وده الافضل، انا افضل هذا، لو قدرت ما تسميش حد، تقول عشان مش سامع الصوت، ايوه اتصل، طيب معاه السلام عليكم، الوظيفه بتاعتي الصوت واطي، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم،
بركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شريف؟
الله يرضى عنك.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
ايوه حبك في الله والله.
احبك يا زحتان فيه.
الله يخليك. بقول لحضرتك ايه؟ بالنسبة يعني هم سؤالين على طول في السريع كده. حكم غيبة أهل الكتاب.
نعم.
توافق حضرتك؟
اتفضل.
وسؤال تاني، قال في بعض الصور من القرآن الكريم مش مستحب الصلاة بيها؟ ما سمعت سورة التبة كده بيقول لك يعني ما تكررش الصلاة بيها يعني.
مين اللي قال كده؟
ربنا يبارك فيك،
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك. طيب نكمل بس موضوع مباحات الغيبه. يبقى احنا قلنا اول حاجه التظلم، ثاني حاجه اخر اتصال. طيب حاضر، اخر اتصال معانا. السلام عليكم.
الو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلام شيخ.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
ازيك شيخنا، وحضرتك ايه؟
اهلا بيك
والله، اني احبك في الله. والله يا شيخنا
ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك،
ربنا يكرمك والله. بتصفق حضرتك بس على كتاب فتاوى الصيام وفتاوى المعاصره، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك، ربنا
يحفظك، ربنا يا رب يجعله في ميزانك يا رب،
ربنا ينفعك،
ربنا يكرمك يا شيخنا ويعني ويجعل كل ده في ميزانك ان شاء الله.
امين امين يا رب.
والله يا شيخنا يعني كتاب مهم جدا طبعا عشان دخول شهر رمضان، وغير ان فتاوى المعاصره دي شيقه جدا جدا جدا.
الله يخليك ويرفع عمرك يا رب.
والله انا كنت عايز اقول حاجه بسيطه كده يعني
صحيح.
يعني بالنسبه لفتاوى الصيام هي اهميته حاجه كده حصلت لي قبل كده يعني ان الواحد ممكن يعمل حاجه وهو صايم، يعني يعمل حاجه معينه وهو صايم، فيقعد طول اليوم لا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يتعبد، وهو اللي عمل له اصلا يغيث.
سبحان الله،
فدي أهمية جدا 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 الكتاب بتاع فتاوى الصيام يعني.
سبحان الله،
ربنا يكرمك يا شيخنا ويجعل كل ده في ميزانك ان شاء الله.
امين يا رب العالمين،
ربنا يكرمك يا شيخنا. انا مش عبد حضرتك، ربنا
يخليك ويبارك في عمرك، ربنا يحفظك يا رب ويعلي قدرك.
جزاكم الله خير،
جزاكم الله خير حبيبي في الله، ربنا يخليك ويبارك في عمرك. والله انا عشان كده يعني كنت بقول لاخواننا فعلا مهم جدا ان في بعض الفتاوى، يعني انا نفسي وانا بشتغل في الكتاب ده وقفت على بعض الفتاوى خاصه بالصيام، يقينا كان في ناس كتيره جدا وقع في مشاكل بسببها ولم يتضح الراي الراجح فيها. فده طبعا مذكور في كل فتوى، اكتر من 450 فتوى مذكور في كل فتوى الراي الراجح فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، بحيث الناس يعني تطمئن لهذه في موضوع فتاوى الناس، فتاوى الصيام، تطمئن ان هي بتصوم صح. مهم جدا جدا، انا مش هقرا روحانات الصيام بس، لا لازم اقرا فتاوى الصيام عشان اعرف اصوم صح، وعشان اقدر ان انا اقوم بالشهر ده صح، قيام صيام اعتكاف، كل هذه الاشياء مذكوره، واسال الله عز وجل ينفع بها المسلمين رب العالمين. يبقى قلنا مباحات الغيبه، تظلم، الاستعانة على تغيير المنكر، الاستفتاء. الأحوط إن أنت لما تروح للمفتي أو للشيخ بدل ما تقول له، وأنا بنصح حتى بعض النساء اللي بيتصلوا يا جماعة، بدل ما تقول فضيلة الشيخ أنا جوزي بيشرب خمر وبيعمل كذا وبيصلي كذا ما بيصليش ومش عارف إيه وبيمشي على النساء، طب ليه تفضحي جوزك على الملأ؟ طب أختي الفاضلة ربنا يبارك فيكي، بدل ما تقولي كده قولي فضيلة الشيخ إيه حكم الإسلام في امرأة ليها زوج بيعمل كذا وكذا وكذا، فأنا عايز أعرف حكم الإسلام في الموضوع ده. أظن ده أسلوب ما شاء الله مهذب جدا وما يجرحش حد، وفي نفس الوقت خدي بالك ممكن جوزك يبقى برضه إيه فاتح القناة وشايف ويقول بتتكلم عني أنا، يعني إيه يعني الراجل ممكن يكون اتفضح خصوصا لو المرأة صوتها معروف، تمام كده؟ دي نقطة مهمة جدا. ففي الاستفتاء أفضل ذكر شخص تاني، يعني ان احنا ما نعينش شخص معين، انما نقول ايه ما رأي الاسلام او ما رأي فضيلتكم في شخص بيعمل كذا او في واحدة بتعمل كذا، ده افضلها. طيب رابع حاجة تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. يعني مثلا على سبيل المثال في علم مصطلح حديث جرح المجروحين من الرواة، من الرواة والشهود، ان في راوي مثلا الراوي ده مثلا مشهود بانه كذاب، فلما نقول ان هو كذاب عشان نوضح مدى صحة او ضعف الحديث فده يباح، ان ما نتطاولش بقى عليه، نقولش ده كذاب وكذا 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 ومشهود بالفسق، مش لازم يعني نتطاول على هذا الرجل. المشاورة في المصاهرة، واحد جاء بيقول لك اتجوز فلان او فلان، او واحدة بتقول اقبل زواج فلان، فبيسألوا عنه في الحتة اللي ساكن فيها، فلا داعي للمجاملة يا جماعة. يعني احنا مش هنقعد بقى نقول ايه لا ده انسان كذا ووحش، ده نقول لا يا جماعة والله انا ارى ان هو مش مناسب لكم، خلاص يبقى احنا كده وضحت بالنسبة لنا ان ده مش مناسب، انما ما نجيش نجامل وبعد كده نقول ايه. لان اعرف واحد مثلا على سبيل المثال راح عشان يتجوز واحدة، هي سنتها انها ملتزمة ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، راح سأل عنها في أهل الحتة وكده، فقال له لا ده كويسة جدا وليتها كويسة والحمد لله، واتجوزها واتصدم ده انها انسانة عايزة بلا لا عندها دين ولا أهلها عندهم دين، واتصدم صدمة وحصل طلاق وكانت مصائب الدنيا كلها. بعد كده راح بيسأل نفس الناس اللي سألهم عنهم، يا جماعة أنا سألتكم عن الناس ديت قلت لهم مين كويسين ترى ما عندهمش دين يا جماعة؟ قالوا بصراحة أصل هم ناس شرانيين وإحنا خفنا نقول لك إن هم شرانيين لأحسن هم يعملوا معانا مشكلة وأنت تروح تقول لهم. شوف شوف سبحان الله، طب دي أمانة؟ ما بيت اتخرب بسبب ايه؟ بسبب عدم الامانه في هذه الكلمات. والكلام يا جماعه مش محتاج مجامله، ده جواز. يعني مين واحد يسالك عن فلان متقدم من انت يصلح؟ مفيش داعي بقى انك تقول له ده فاسق وكذا وكذا، لا قول له والله انا شايف حاج ان هو لا يصلح لبنتك ان شاء الله، ربنا يعوضك واحد احسن منها، تمام؟ ولا تتدخل المساله في نزاعات شخصيه، ما تكونش انت بينك وبينه في صنف فتقول لي الكلمتين دول لا. طيب اذا رايت مثلا واحد له ولايه، مثلا واحد مدير عام مثلا في حاجه في شركه وبيعمل حاجات من ورا الشركه وعمال يختل سوء منهم، فانت ممكن تتكلم اللي اعلى منه، تنصحه الاول في الله، الا ما ينتصح تتكلم اللي اعلى منه عشان يغير هذه المساله. خامس حاجه من مباحات الغيبه ان يكون انسان مجاهر بفسقه، كان بيشرب خمر او بيفعل كذا او عازم بالله بيقطع الطريق او من هنا من ليس من الغيبه ان انت تحذر الناس من هذا الانسان. اخر حاجه التعريف بالانسان. أئمة الحديث مثلا على سبيل المثال كان في منهم ناس مشهورين بأسماء معينة قد تكون مضحكة لكن هو لا يعرف إلا بهذا الاسم، كالإمام الأعمش، أو مثلا ممكن تلاقي واحد مثلا اسمه الأعرج، واحد اسمه الأصم أو الأعمى أو الأحول، خد بالك؟ لكن لو تقدر تعرفه بغير هذا الاسم فلا يجوز أن تقول هذا الاسم. يعني ممكن تكون ساكن في حتة وفي واحد مشهور بأنه مثلا إيه الأحول أو الأعمش، فيقول لك الفلان الفلاني فين؟ تقول له ايوه الاسم الاعمش، اي نعم اه ده ساكن في الحته الفلانيه. انما لو تعرف في اسم مشهور بغير الاعمش، كان يكون مشهور باسم محمد او احمد او عبد الله، لا الاخ عبد الله ده ساكن في الحته الفلانيه، بس رجاء بلاش تذكر كلمه الاعمش ديت عشان هو معروف باسم كذا، فمفيش داعي ان انت تقول الكلمه دي. فدي كلها من مباحات الغيبه. فاطمه بنت قيس بتقول والحديث في الصحيحين، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، الاثنين اتقدموا لي، فأتجوز مين فيهم؟ عايزة تقول يعني أقبل مين فيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم أو أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه. فلا يضع العصا على عاتقه دي تحتوي معنيين، معنى الأولان أنه كثير السفر، والمعنى الثاني هو ده الراجح ان هو ايه كان دراب للنساء، والدليل على ذلك الروايه الثانيه عند مسلم واما ابو الجهم فدراب للنساء. وهند بنت هند بنت عتبه لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان اللي هو جوزها رجل شحيح ولا يعطيني الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني تاخذي المراه اللي يكفيك انت ولدك ايه بالمعروف. طب ايه ثاني من افات النساء يا جماعه؟ ونقوله كده بسرعة، النميمة. يعني الموضوع احنا قضينا كتير في الغيبة لانه هي دي فكهة المجالس، دي لذت كتير من الناس هم قاعدين ويتكلم على فلان ويجيب سيرة فلان وينكت على فلان ويتطري على فلان. يعني الناس اللي بتطلع نكت يقعد ليل ونهار ويقعد يتكلم ويقول لك مرة واحد مش عارف ايه عمل كذا، طب هو ما عملش كده، يبقى كتبت كذبة رقم واحد. رقم اتنين ان انت كده اغتبت واحد مسلم، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية النميمة، أنا قدامي فاضل ربع ساعة مدني. قدامي فاضل على الستوب ووتش بتاعي، وده معتمد دوليا معلش، وإلا هنزعل الله المان كده. حتى النهارده مش هنلحق ندعي لأن الموضوع مهم يعني، فعايزين نخلص يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. النميمة، يقول صلى الله عليه وسلم، وسامحوني النهارده الموضوع يمكن تقيل شوية، تقيل صح؟ سامحوني بس مهم، مهم جدا، لازم اقول لك النصيحة دي، دي خايف على صيامك وخايف على قيامك وخايف على قراءتك للقرآن، خايف تعمل كل الخير ده وتروح تدي حسناتك لغيرك. فانا من باب الخوف عليك والله، من باب الحب في الله والله الذي يربطنا بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان كده بحذرك من حياتي قبل رمضان، لان في رمضان بقى ان شاء الله في برنامج ان شاء الله يكون مميز، ان شاء الله نهيس مع بعض في رمضان ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا، اللهم امين. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه نمام، وفي روايه لا يدخل الجنه قتات، يعني نمام. والحديث طبعا اللي احنا عارفينه اللي هو مر على قبرين، حديث البخاري ومسلم: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، اما الاخر فكان يمشي بين الناس بنميمه. من ضمن الافات كمان الكذب، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ان الايه عليكم بصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل ايه يكذب ويتحرى الكذب. ده في ناس والله العظيم بتكذب من غير ما تحتاج انها تكذب، هو خد على كده: وإن رجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد الحسن: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وخد بالك من أسباب عذاب القبر، خد بالك الكذب. في حديث البخاري لما النبي شاف مشاهد من عذاب القبر: وأما هذا الرجل اللي بيشق شتق عزم بالله من هنا ومن هنا فيكذب الكذب فتبلغ الآفاق. كذب عزم بالله من أسباب عذاب القبر، من أسباب العذاب في الأخير. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ربنا يعفونا فيك. من ضمن الآفات برضو شهادة الزور، يا الله على شهادة الزور. والله من يومين أقسم بالله واقف مع رجل مستشار فاتح مكتب كبير محاماة، بيقول لي والله واقف مع الرجل اللي موكلني في القضية، وجاي واحد من الشهود اللي جايين مع الخصم، فبقول له: يا فضيلة الأستاذ ربنا يبارك فيك، ما تحاول تخلص المشكلة دي معاهم وتحاول تصحهم على بعض. فقال له: أنت شفت الرجل ده وهو بيضرب الست دي بالسكينة زي ما هي بتدعي؟ قال له: والله العظيم أنا ما كنت موجود أصلا، وهو لا ضربها بسكينة ولا عمل لها حاجة، ده هي مفترية، اللي هي أصلا هي جايباها عشان يشهد زور، فاهم إزاي؟ فقال له: يعني إيه مفترية وما ضربتوش بسكينة وأنت مش ما شفتوش أصلا؟ ما جاي تشهد على إيه؟ قال له: أصل جوزها حبيبي وجاية جنبه يعني، بس أنت حاول تخلص الموضوع، مش لازم نوصلها القضية. قال حاضر. فبيقول لي: دخلت فجيت لقيت اتنين مصرين على ان القضيه تمشي. بيقول والقاضي راح بعت للراجل ده اللي هو الشاهد ده، بيقول له: قول والله العظيم اقول الحق. قال له: اقسم بالله لا اقول الحق، والله العظيم اقول الحق، ثلاث مرات. خد بالك، قال له: شفت الراجل ده بيضربها بالسكين؟ قال له: اقسم بالله ضربها قدامي بالسكين وحاولت احوشه كان هيعورني. الراجل المستشار محمد ده كان هيتجنن، دي مش ممكن، ده لسه بره بيقول له: والله لا شفتهم ولا حضرته ولا ضربها الراجل اصلا، فاهم ازاي؟ وهكذا شهادة الزور، ربنا يعافينا عافيك، لا يقوم شاهد الزور من مجلسه إلا وقد أوجب الله له النار. اسمع الكلام حبيبي، يقول جل وعلا: واجتنبوا قول الزور، ما قالش لا تقول الزور، قال واجتنبوا، ابعد عن قول الزور. ووصف عباد الرحمن فقال: والذين لا يشهدون الزور، عباد الرحمن لا يشهدون الزور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أكبر الكبائر ده الكبائر اللي احنا مصيبه، لا دي اكبرها بقى، قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، معناه ايه؟ الحته اللي جايه دي خدوا بالكم مهمه، وهي اهم من الشرك، لا مش اهم من الشرك، بس مصيبتها انها مظالم. اصل المشرك ده لو تاب كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، انما دي شهاده الزور ده ممكن تضاع بها حقوق يتامى، ممكن تضاع بها حقوق ارمله، ممكن تدمر مستقبل بني ادم، ممكن تخرب بيت اسره، ممكن تدمر الدنيا كلها بسبب شهاده زور، خد بالك. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم انتبه بقى وجلس، قال: الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. يقول الصحابه: فما زال يكررها حتى كنا ليته سكت. هم ايه زعلانين النبي بيتكلم وبيكرر؟ لا مش زعلانين، ده هم اشفقوا على النبي من كتر ما كررها وهو متضايق. الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. من ضمن افات اللسان اللعنه، في ناس كده في لسانها على طول كلمه الله يلعن فلان، الله يلعن كذا، الله يلعن كذا. سبحان الله، النبي عليه الصلاه والسلام كان في احدى الغزوات وكانت في واحده معاها الناقه بتاعتها، فجايه بتمشي الناقه، الناقه كانت بطيئه، فقالت: اللهم العنها او يا ملعونه. فقال: انزلي ما عليها ودعيها فلا تصحبنا ناقه ملعونه. ما تخليهاش تمشي معانا خالص، طالما انت لعنتها ابعدي عننا بقى. سبحان الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا ينبغي لصديق سم مؤمن فاضل أن يكون لعانا. وعند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. يا خبر أبيض، يوم القيامة احنا هنشهد لسيدنا نوح ونشهد على الأمم شهداء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لا تكونوا شهيدا لو أكثرت من اللعن أو لو لعنت، فهم زي، ولم تتب إلى الله عز وجل. وبعدين ولا تكونوا شفيعا، ما تشفعش لأي حد، تحرم من الشفاعة. تخيل تحرم من الشفاعة بسبب اللعن: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. من ضمن الآفات وهنخليها آخر حاجة القذف، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، طردوا من رحمة ربنا، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، من ضمنهم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي رواية مسلم: أتدرون من المفلس؟ ها؟ المفلس ما قال المفلس من يأتي يوم القيامة بكذا وكذا، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا. شو بدي؟ أدي إيه من ضمن الآفات اللسان: يبقى غيبة، نميمة، كذب، شهادة زور، لعن، قذف. طب نعمل ايه؟ نبدلها بقى بالحصاد الحلو: قراية قرآن، ذكر لله، طلب علم، دعوة الى الله، امر بالمعروف، نهي عن المنكر، جهاد بالكلمة لدفع الشبهات وللدفاع عن اخوانك المسلمين. وعايز اقول لك قصة عجيبة جدا جدا، كان في رجل من اهل الكوفة، هذا الرجل كان ليه قدر ومنزلة وكلمة مسموعة في قلوب عند قلوب الناس، وكان يعني الناس كلها بتسمع كلامه، فأقسم لهم بالله أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عاش يهوديا ومات يهوديا. فسمع أبو حنيفة هذا الكلام فذهب إلى هذا الرجل فقال له: أيها الرجل، لقد أتيتك بزوج لابنتك وهو من خاصة طلبة العلم عندي، يعني واحد مقرب إليه جدا، قال: حي هلا بالإمام أبو حنيفة، ده من جاء من طرف الإمام أبو حنيفة. فانزل إمام علم بقى وبيقدم له تلميذ من أنجب تلاميذه. فقال له وهو رجل ما شاء الله مشهور بالشرف والغنى، سخي اليد، حافظ من كتاب الله، يقوم الليل بالقرآن كله في رقعة واحدة، كثير الاستغفار، كثير البكاء من خشية الله، لكن في خصلة واحدة مذمومة. قال: ما هي؟ قال: أنه رجل يهودي. قال: لا والله لا أزوجه لابنتي، أزوج ابنتي رجل يهودي. قال: سبحان الله، تأبى أن تزوج ابنتك من رجل يهودي وتزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنتيه من رجل يهودي؟ فقال رجل: أستغفر الله عز وجل من هذا القول الذي قلته وأتوب إلى الله عز وجل، فما عثمان إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بإيه؟ بالكلمة، بالكلمة التي تقولها. أخويا حبيبي، الوقت بيجري بينا وبيعد بسرعة، والحقيقة مش نحن ندعي النهارده، لكن بقول لك خلي لسانك، خلي لسانك حلو، بلاش تشتم الناس، بلاش تسب، ده بلاش تغتاب المصريين، بلاش الغيبة والنميمة، بلاش بلاش، ابعد نفسك عن كل هذا، واوعى تسمع لحد بيغتاب حد. اشغل نفسك بالقرآن. الله، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسن والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا الله، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ذكر المولى عز وجل: ألا أنبئكم خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فين ذكرك للمولى عز وجل؟ من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. اقعد اذكر ربنا، شغل لسانك، يعني أفضل شيء في الدنيا أن تشغل لسانك. ألا بذكر الذين آمنوا تطمئن القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طلب العلم، من سلك من تلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. دعوة إلى الله عز وجل: بلغوا عني ولو آية، إن الله وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلي على معلم الناس الخير، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شو بدي؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، الدال على الخير كفاعله. اشتغل، اشتغل وكتف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انشغل بالأمر بالمعروف بكل معروف والنهي عن المنكر بغير منكر. اجتهد بالجهاد بالكلمة لدفع الشبهات عن الإسلام وعن المسلمين وعن دين الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اشغل نفسك بما ينفعك، اشغل نفسك بما ينفعك. أخوي وحبيبي اللي اغتبت الناس، توب إلى الله عز وجل النهاردة، قول: يا رب اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، واللي وقع بين اتنين بالنميمة، بالله عليك روح قل والله العظيم هو ما قال عليك كده، وانت والله ما قال عليك كده، انا بس في لحظة نزغة من الشيطان وتسويل من النفس قلت كلمة وتسامحوني يا اخي والله العظيم، واصلح ما بينهم، ما لهاش كفارة الا كده. فمثلا ان كنت كدبت على حد روح قل له انا والله كدبت عليك في المسألة الفلانية وسامحني والله دي اخر مرة ان شاء الله، وعهد يا اما والله ان انا ما كدبش ابدا، الصدق من جاء يا جماعة، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ان كنت شهدت شهادة زور وروح اشهد شهادة الحق، قول الكلمة، قول الكلمة اللي ترضي ربنا، وما تخافش من الناس ولا تجامل حد، ما تقعدش تكامل الناس وتقول ما انا هشهد له النهارده زور عشان هو بكره يشهد لي زور، اوعى اوعى تعمل كده، انما تقع في حفرة من الحفر، ده اكبر الكبائر، الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى سكت. اوعى تكتر من اللعن، اوعى تقول فلان ده ملعون، فلان ده الله يلعنه، فلانه دي ملعونه، اوعى تكتر، اوعى تكلم، اوعى تلعن، ما تلعنش، اللعن هو الطرد من رحمه الله، وكلمه اللعنه دي تصعد الى السماء فتغلق لها ابواب السماء، وفيها حديث يعني حتى لو قلت لا اذكره لما طويل شويه، فتغلق لها ابواب السماء، فتاتي الى الارض فتغلق لها كل ابواب الارض، فتعود عليك او عليه، فاما ان يستحق اللعن فترجع اليه، واما ان تستحق انت اللعن فتعود لك، واللعن هو الطرد من رحمه الله، اوعى. ولا يكون يوم القيامه اللعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه، القذف. المثل بيقول اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، بتتكلم عن بنات المسلمين ليه؟ بتتكلم عن شباب المسلمين ليه؟ تقي ربنا في اعراض الناس، ما تقول فلانه دي الله يصلح حالها دي اعوذ بالله. وخد بالك من حاجه، احيانا الانسان كمان بيغتاب الناس بطريقه هو مش واخد باله منها، يجي يعمل لك ازاي؟ تقول له اللي يقرك في فلان ده فلان اللهم اغفر لنا وله، وبعدين لما اسالك تقول انا شتمته ده انا بقول اللهم اغفر لنا وله، هقول لك ما هذه غيبه برضه، يعني ايه اللهم اغفر لنا ولا يعني ده راجل بقى مذنب ومش كويس وربنا يغفر لنا ويغفر له، اللهم تب علينا وعليه، اللهم سامحنا وسامح، اللهم اعف عنا، نسال الله العفو والعافيه. فاهم ازاي؟ ما تقولش كلام وحش، لكن اغتبت، لكن اغتبت، خد بالك من الكلام ده، ان الكلام غالي جدا جدا، واحنا داخلين على شهر رمضان، بالله عليك بقول لك، بالله عليك لو بتحب ربنا بجد نزه لسانك عن الغيبه، عن النميمه، عن القذف، عن اللعن، عن الكذب، عن شهادة الزور، ابعد عن كل ده، مهلكات مهلكات. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تخضع وتذل اللسان وتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. افتكر الحديث ده على طول، وافتكر اللي هيحصل للمغتاب وللنمام واللي بيشهد الزور. اوعى ياخد ضايع حقوق المسلمين، اوعى تنتهك أعراض المسلمين. أغزوت الترك؟ أغزوت اليهود؟ أغزوت هؤلاء؟ سلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك أخوك المسلم، لم يسلم منك أخوك المسلم. نصحت لكل مسلم، لا تغتاب ولا تسمع حد بيغتاب، لأن الاثنين في الوزر سواء، زي ما وضحت لك في حديث مالك أو ماعز بن مالك الأسلمي. حقيقة الموضوع كان محتاج كلام كتير أكتر من كده، لكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير. وقلت لك الكلام ده من قلبي، وأنا عارف أن ممكن تكون الحلقة النهاردة سامحني على غير غرار الحلقات اللي بديها لك، بس عشان خوفي عليك كان لازم النهاردة أتك عليك شوية، عشان خايف عليك، والله خايف يضيع عليك يوم صيام، خايف عليك يضيع يوم قيام. ربنا يبارك فيك، جمعنا معاك على خير، وانتظر ان شاء الله الحلقه اللي جايه في درس مهم جدا جدا، وربنا يجمعنا على خير. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.